واجعلني دوما متقيا في السر كذلك ولعلني من غيرك حقا خلصني ولوجهك دوما أخلصني رباه تعالى يا أملي أنت إلهي قرة عيني.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إن شاء الله نكمل في كيف تقوى على التقوى، دي الحلقة الرابعة. كنا في يعني مجرد مقدمات حول الموضوع، المفروض ان احنا يعني النقطة الاولى اللي احنا نبدأ نناقشها، يعني انا كنت في تردد ما بين ان انا نبدأ بالكلام عن حقيقة التقوى او ما نسميه المعنى والماهية، او نبدأ الكلام عن الأهمية. لكن يعني استقر الأمر عن الكلام عن الأهمية. لأن التقوى زي ما قلت هي إلى حد كبير المعنى العام ممكن يبقى معروف. يعني مثلا لما نيجي نقول مثلا عايزين نتكلم عن التدبر، فإحنا هيواجهنا إشكال أصلا، الناس مش عارفة يعني تدبر أصلا، أو عارفين لو حد عارف معنى التدبر فهو المعنى اللي موجود للتدبر هو معنى غير صحيح، فالمعنى غير الصحيح ده يبقى أنت عمال بتتكلم على أهمية حاجة هو أصلا مش فاهم اللي أنت بتتكلم عنه أساسا. لما تيجي تقول له أنها مهمة مش عارف لكذا، ومهمة مش عارف لإصلاح القلب، ومهمة مش عارف إيه، لذلك هتجده مثلا في كتاب تيسير التدبر آخر فصل خالص كان عن الأهمية. وبرضو حتى في تدبر التدبر احنا خلينا الجزء الثاني لموضوع الأهمية. لكن يعني يمكن في التقوى الصدق معاني اللي هي شبه يعني تبقى ممكن معروفة إلى حد كبير، بيبقى الكلام عن الأهمية أولى في البداية، وده الترتيب الطبيعي. يعني الإنسان يدرك أهمية الشيء بعد كده ينتقل لما وراءه. لكن الكلام في الغالب عن مسألة الماهية أو المعنى بيبقى خادم أكتر لمسألة الآليات التطبيقية، إن احنا نفهم أو نتصور إيه المعنى الصحيح لمسألة للتقوى. على أساس على اعتبار هذا المعنى احنا نقدر نشوف يعني احنا ازاي ممكن نفعل التقوى كما ينبغي. طبعا التناول اللي احنا يعني احنا انا لما جيت اعمل الجزء بتاع التقوى ده كنت متردد ما بين ان انا احطه في الكتاب، وقلت خلاص ده هو يعني هو كتاب لوحده فخلاص نفرده ونخليه كتاب، وفي نفس الوقت اصلا قلت خلاص ونحيل على الكتاب بره والكلام ده. بس الحقيقة انا يعني مش بحب المسألة دي، لان بحس ان هو الشخص انت اصلا بتزود عليه العبء، بدل ما يشتري كتاب يشتري كتابين، وغير ما يشتري كتاب او كتابين هو اصلا كده كده هيقعد بقى يبص في الكتاب التاني، الكتاب التاني مش متوفر المعلومة في موجودة فيه. انا مثلا دي بتبقى بايخة مثلا في الكتب اللي عبارة عن اجزاء، مثلا تلاقي مثلا المسألة دي متناولة في الجزء التاني، ف خلاص هو يعني عشان كده يعني حبيت ان انا اضمن الكتاب، يعني احط الكتاب هنا في يعني الحاجة واشوفها من الزاوية المهمة. او احط المحتوى جوه الفصل ده، خصوصا ان الحقيقة الفصل ده هو اهم فصل اصلا في المنجيات. اصلا احنا عندنا الشهوات والمنجيات، فالشهوات عادي اتكلمنا عنها في الفصل الاول، لكن في الفصل الثاني المباحث، مباحث المنجيات يعني التقوى هي المنجي الاساسي اصلا. طيب لكن برضو أو ممكن البعض يتوهم ان طب احنا نتكلم على التقوى كواحده من المنجيات من فتن الشهوات، او يعني اهم المنجيات من فتن الشهوات، فاحنا كده ناخدها في الشهوات بس. طبعا الكلام ده كلام يعني في منتهى السخف، لان اصلا في النهايه الشبهات مش محتاجه مجهود اصلا في الاشتغال عليه. يعني الشبهه بتدفع بايه؟ التبصر بس. فانت مش محتاج تقعدي تعمل برنامج لدفع الشبهات يعني هي ببساطه الشبهات الانسان يتعلم خلاص، خلصنا الشبهات. ما هيش ايه؟ ما هيش ازمه، يعني مش حاجه معقده ولا مركبه اصلا، لان الشبهات كل شغلانتها في القوى الايه؟ العلمية. والإنسان متى ما علم خلاص يعني خلصت قصته، انتهت أساسا، يعني أزيلت الشبهة خلاص. بل اللي بيخلي الإنسان أصلا يحصل عنده الاشتباه الشهوة، واللي بيخليه يقاوم علاج الشبهة الشهوة. يعني في النهاية الإنسان لو في تحدي واحد هيبقى أزمة ضخمة بالنسبة له هو الإيه؟ هو الشهوة أصلا. ان الشبهه مش ازمه للانسان، هي الشبهه. ايوه الشبهه هي كانها قلنا قبل كده مره وتكرارا، هي بمثابه وضع الطريق على القضبان. انت لو حطيت لو في شبهه بتحط الطريق على القضبان الايه؟ الغير صحيح، فهيروح اتجاه مش مظبوط. لكن في الحقيقه مش دي الازمه، وده اللي حصل للاسف في بعض اخواننا الامه في فترة أهملت العلم الشرعي، أو مش أهملت العلم الشرعي الحقيقة، لأن برضو ما فيش مرحلة من تاريخ الأمة العلم فيها انقطع. يعني هي الأمة دي أمة علم يعني، ودايما أنت حتى لما تيجي تبص كده تدرس تاريخها على مر العصور هتلاقي أن العلم حاضر برضو. يعني في ما يعني أشد عصور الضعف مثلا هتلاقي فيه علماء وفي مشاريع علمية وفي برامج علمية كبيرة، وأصلا حتى الأمة اللي عندها قبل كده يعني كفاية عليها. يعني هي الأمة مش محتاجة مثلا 20 شرح لصحيح البخاري، يعني عادي الأمة من بعد فتح الباري لدرجة حتى بعضهم ممكن يقول لها هجرت بعد الفتح خلاص. يعني بعد فتح الباري خلاص انت يعني مش محتاج شروح يعني كتير تاني خلاص لفتح صحيح البخاري. مسلم مثلا شرح في التاني، قضي عياض على مش عارف مين على كذا خلاص. فبرضو ما عدتش محتاج ايه؟ وبرضو الفقه بتاع الأمة، يعني حتى الأمة نفسها من أسباب يقولوا يعني من عدم أسباب عدم انتشار مذهب الإمام أحمد إن الأمة كانت استكفت خلاص. يعني الأمة عندها كل تقريبا المساحات والثغرات الفقهية سدها الإمام أبو حنيفة بشكل كبير جدا، جاء الإمام مالك إذا كان من حاجة سدها، وجاء الإمام الشافعي سد الاثنين، وما عادش فيه مجال لإيه؟ ما عادتش الأمة محتاجة. ولذلك مثلا على مر تاريخ الأمة تقريبا ممكن نجد إن ما فيش حد تبنى المذهب الحنبلي إلا قليلا، يعني أخيرا كده تبنته مثلا تبنى الشيخ حسن محمد الذهبي، وتبنته الدولة السعودية، تبنى بعض الدول مثلا حاليا حتى مثلا قطر ومش عارف ايه، وبعض الدول اللي هي الخليجية. يعني ما يعني الأمة يعني حتى علميا مستكفية، يعني في خلاص انت بالعكس الحاجة وكثرتها وزخمها. مش الخدمات اللي بتتم بعد كده كلها ايه؟ ولذلك مثلا انتشر في الأمة الشروح والحواشي والحواشة على الحواشي وتحشيه الحواشي اللي على الحواشي وحاجات بقى كتيره كده، وبداوا يسموا يعني ما فيش حاجه ايه يعني ما فيش حاجه ذات معنى ايه معنى ضخم. ده ما يمنعش ان في مشاريع وفي حاجات، بس اقصد الحاجات الاساسية الاصلية بتاعت الامة هي الامة ايه، ما تقريبا شبه، بالعكس التشقيقات الزايدة بقى والتفاصيل اللي هي يعني زي ما تقول بعد ما خلاص تم يعني الانتهاء من الامور الاساسية، فبقى في نوع من الطرف خلاهم راحوا الامور برضو ايه دقيقة شوية وتخطوا مش عارف ايه، وقعدوا يتكلموا بقى في الاعتقاد ويعكوا في ابواب تانية كتيرة، مش ويقعدوا مش عارف يدخلوا علم المنطق والفلسفة في علم اصول الفقه ويعملوا ميكس كده ما بين مش عارف، يعني بدأ بقى ايه الحقيقة نقاء العلم ذاته اصلا او يعني يعني عمليته اتأثرت أصلا، اتأثرت يعني، هو مفترض مثلا علم عملي مع الوقت أصبح كأنه علم نظري يعني. فالمهم يعني في مرحلة ما يعني ده أصبح متوافر في الأمة. بس طبعا كده كده الهمم يعني برضو حتى من أيام يعني الناس القديمة دي برضو مش كل الناس مهتمين بالعلم وحريصين عليه وكده، وفي برضو ناس ما عندهمش العلم يعني عادي. دور بقى العلماء دول نفسهم انهم يتحركوا على الناس ويعلموهم يفهموهم دينهم يعرفوهم يجيبوهم وكلام ده. ففي مرحلة متأخرة طبعا الناس بسبب بقى البعد عن الدين وكده ما عادش الانصراف للعلم يعني، او دي كانت خطوات بيعملها الاستخراب بشكل اساسي، او لما الامة بتمر باحوال مش لطيفة كانت لحد كبير العلماء نفسهم بيستعملهم السلاطين وبيستعملهم يعني اعداء الدين اصلا للأسف الشديد. فيعني كانت تبدأ بقى تظهر المشاكل، انما على طول الخط العلم متوفر وعلى طول الخط فيه يعني الناس، ما العلم ما كانش بالصورة اللي هي يصور ان الناس جهلة والناس ما تعرفش، لا كان العلم شغال والمؤسسات العلمية شغالة وموجودة. ممكن نقول بقى العلم مثلا كان فيه يعني مثلا بعض الافات، مثلا الحديث الضعيفة والموضوع، مسألة الاعتقاد مثلا، المشاكل الموجودة في الاعتقاد غلبت مثلا التصوف او مثلا اعتقاد الاشاعرة او مش عارفة يعني حاجات من هذا القبيل. بس ان العلم مش موجود، لا ما كانش. مهم الشاهد ففي مرحلة ما يعني بعض الافاضل تصوروا ان الناس اللي هم عندها مشكلة علمية وده حقيقي، طيب وبدأوا يهتموا انهم يعلموا الناس وكده وخلاص هم تصوروا ان هم حلوا مشكلة الامة بان هم حلوا الايه، حلوا الازمة العلمية، احنا بنعلم الناس وفي معهد علمية وفي كتب بتشرح وفيه مش عارف ايه وانشأنا مؤسسات. والحقيقة ما تحلتش المشكلة العلمية، المشكلة العلمية زادت اكتر. اللي خلينا اقول كده فكرة اصلا ان حتى الشبهات هي اساسا يعني هي الشبهة في الغالب اللي جابها شهوة اصلا، واللي بيخلي الانسان يقاوم ماشي إزالة الشبهة دي الشهوة برضو. فهو كأن أصلا التحدي الأضخم بالنسبة للإنسان هي الإيه، الشهوة مش الشبهة أصلا، لأن الشبهة مدفوعة، شبهة مدفوعة بسهولة يعني، ما إنسان لو تجرد لله وقعد تعلم خلاص خلصنا، الشبهة مدفوعة ما فيهاش إشكال. بس هي نقطة البداية دايما، هي نقطة البداية أنك إيه تحل إشكال الإيه الشبهة طبيعي. فمش معنى أن هي نقطة البداية أن هي الإيه هي الأهم، زي المبنى والمعنى، هل نقطة البداية هي المعنى؟ مش المعنى طبعا، نقطة البداية المبنى، انك تقرأ اللفظ ده يعني تقرأه، انك تسمعه، فهي نقطة البداية الايه المبنى، انت مش هتروح للمعنى بدون ما ايه بدون ما تقرأ المبنى، خلاص بدون ما تقرأ المبنى. مش لازم بقى تصل انت مع المبنى للايه، لان انت بقى تكون انت اللي بتعرف يعني تقوله مش عارف بالاحكام ومش عارفه ايه وكذا، وما مش لازم، انت يكفي انك تقرأ بشكل صحيح او تسمعه بشكل ايه صحيح. فده البداية، نقطة البداية ولا شك. لكن هذه البداية هي مش هي للغاية ولا النهاية، هي بس نقطة الايه الانطلاق. فنفس الكلام كده هي الشبهة ايوه هو البداية، البداية ازالة الشبهة، البداية العلم، لكن مش هي الايه، لا هي الغاية ولا هي النهاية اصلا، ولا هو الاشكال اساسا. لان الواقع بقى اللي انت بتشوفه النهاردة ان الناس كلها تقريبا عارفة، يعني كله عارف اساسا، المعلومة موجودة والمعلومة تقريبا ما فيهاش ازمة. الازمة الاكبر في ايه؟ في ان المعلومة دي نفسها ايوة تعمل بيها. بالعكس المعلومة دي لما بتتركها انت كده خالص بدون ايه، بدون بقى ما تشتغل عليها بالتقوى، بدون ما بتشتغل عليها بتضطرب ترجع تاني للشبهة، وبتبقى الشبهة بقى بتبقى اشد، لانها بتبقى علقت بالهوى، وأصعب ان انت ايه تزيل الشبهة دي لانها علقت بالهوى بقى. فبيضل الناس، يعني يضلون ويضلون اصلا للأسف يعني. فاللي أقصده في يعني المسألة لما تيجي تبص للإشكال، هل الإشكال علمي ولا الإشكال عملي؟ الإشكال عملي طبعا، مش علمي بشكل أساسي. الإشكال عملي حتى على المستوى العلمي، بمعنى يعني لو العلم هو معرفة إيه هو الشيء ده اللي هو للأسف بيحصل دلوقتي، اللي هو مثلا أنا عايز دلوقتي اتعلم، عايز اعرف بقى يعني ايه تقوى، يعني ايه اخبات، يعني ايه انابه، ومش عارف ايه، ممكن تعمل لك كده مثلا حلقه، ولا يتعمل لك سلسله فيها تعريف بالتقوى والاخبات والانابه، ماشي حلو شغال الكلام ده، انت عرفت الحاجه دي، بس هو بقى كيف تخبت، كيف تتبتل، كيف تراقب ربك، كيف تخشى، كيف ترجوه، كل الكلام ده اصلا ده علم برضو. العلم ده مش حاضر بقى، يعني ده مش موجود، يعني حتى الباب ده من العلم ما بقاش ايه، ما بيتناولش. هو اللي بيتناول الباب اللي بيرفع عنك اشتباه ايه، انك تفهم التقوى صح، او تفهم مثلا الخشية صح، او تفهم الايمان صح، تعرف يعني ايمان بس. انما كيفية الايمان، كيفية الايمان ازاي يحصل الايمان ده، ده ما للأسف حتى العلم اللي في الناحية دي مش بيتناول كما ايه، كما ينبغي. المهم يعني الشاهد اللي اقصده ان ليه بقول الكلام ده، علشان بعض بيتصور برضه يقول لك طب احنا كده احنا بس بنتكلم عن التقوى بس من زاوية ايه، من زاوية الشهوات. لا، ما هو ده اصلا اهم حاجة، هو ده اهم حاجة في التقوى اصلا. يعني احنا مش عايزين، انا مش عايز انا التقوى عشان خاطر الشبهات، يعني اعمل بها ايه التقوى مش للشبهات، مش هو ده، مش هي دي الازمة اصلا، يعني مش وان كانت ازمة بس مش هي الازمة اساسا، الازمة في الشهوات اصلا. انا مش عايز التقوى عشان القوة العلمية، انا عايز التقوى عشان القوة العملية اصلا. وده يعني انا حتى كنت بقول مثلا فكرة ان احنا نحط الاشكال كده لاشكالين كبار، نقول مثلا 50% شبهات و50% شهوات، الكلام ده غير صحيح، غير دقيق. كنا زمان ربما نقول كده يعني تأثرا بالواقع وخلاص، كنا بنحس ان ده علشان احنا نريح ضميرنا بقى، حلينا مشكلة الشبهة، اشتبه علينا الامر، اذا خلاص بقى احنا كده قطعنا نص الطريق. لا، مش نص الطريق، انت بتبقى قطعت 5% من الطريق اخرك، يعني اخر 5% من الطريق قطعتها لما انت تعلمت صح او عرفت المعلومة الصح. انما 95% انت محتاج حاجة ايه، محتاج حاجة تانية اصلا، انت محتاج حاجة تانية، محتاج حاجة هي اللي تخليك تفعل اللي انت تعلمته ده، انك هو ده زي ما كنا بقول مثلا في التبصر والتصبر، التبصر والتصبر، يعني مين اصلا اللي واخد المساحة الاكبر، التبصر ولا التصبر؟ في الواقع بتاعنا التبصر، ده لو حصل تبصر، وما بيحصلش تبصر يعني، لكن اصلا بقى عمليا اكشوالي التصبر اصلا، يعني عمليا النهاردة انا واحد على سبيل المثال عايز وليكن اختار مثلا يعني كلية هدرس فيها شيء ما، انا مثلا سي عايز ادرس وليكن MBA مثلا، ماشي. فالاختيار ان انا اختار اعرف مثلا الجامعات اللي بتقدم MBA واختار ما بينها واقدر احصل على مثلا منحة كويسة من المنح الدراسية المتعلقة بيها، ده كله ده ما يعني هياخد له يوم يومين ثلاثة أربعة. طيب وحصلت على هذا الكلام خلاص وتمام وعرفت واستقريت مثلا سي الام بي اي بتاع هارفارد دي مش عارف احسن حاجة ومش عارف ايه الكلام ده كله كده خلصت انا؟ بالعكس يعني ده هو 5% يعني ماكسيمم من الايه من الطريق. 95% من الطريق بقى هو ايه؟ ان انت بقى تروح بقى وتدرس وتعمل وتودي وتتصبر وتجيب يعني هي دي القضية اصلا. فالناس ما بتبقاش ايه يعني في اوقات كتيرة انت واحد عايز يبني بيت مثلا ان انت تختار المكان المناسب وتختار مش عارف المهندس المناسب اللي هيشتغل معاك وتختار مش عارف كذا وتعمل كذا وتحدد رؤيتك وتحط خططك كل الكلام ده لطيف جدا وتمام وانت بقيت يعني شايف المبنى من الالف للياء وعملت المهندس عمل لك الماكيت وكل حاجة وداك بادجت بلان وكل هذه الاشياء تمام تبصر تبصر تام تقريبا بما يخص المسألة. لكن بقى يجي التحدي الاضخم وهو ايه؟ انك تعمل ايه؟ انك تبني بقى اصلا. يعني فاحنا برضو لما كنا بنقعد نقول والله الشبهات 50% والشهوات مش عارف كم ده مش صحيح مش دقيق برضو. في النهاية الجزء بتاع الشبهات ده هو اخره ايه؟ 5% الانسان. وده اصلا بيحصل وحتى الانسان ما هوش سليم قوي يعني عادي الانسان ممكن يبقاش سليم بس تلاقيه ايه؟ ولذلك عادي تقعد مع شباب ضايعين مثلا شباب ضايعين تلاقيهم ايه؟ او مش شباب ضايعين مثلا احنا كمصريين يعني لما يجي مثلا تتفتح مسألة دينية ويقعدوا الناس يتكلموا مثلا او مش المصريين صراحة ليه لاحظت في معظم الناس تتفتح مسألة دينية ويتكلم مثلا في الدين ويتكلم في الاخرة ويتكلم في الموت والقبر والحساب ويتكلم في الربا تسمع كلام تقول يعني دول كده الائمة الاربعة وهم لو تلات يعني سبعة يبقى الائمة السبعة بجد كله بيتكلم كلام ايه حلو جدا ومقر ليك جدا في الكلام ومش عارف وايه وصح وايوه اسكت ده انا مرة سمعت حديث عارف ده مرة ده كسر ده في كلام ماله رائع جدا جدا فقهاء فقهاء يعني فقهاء متى ما ايه ما حضر العلم وسفهاء متى ما حضر العمل اول بقى ما يحضر العمل لا بقى ما تلاقيش الكلام ده تيجي تبص بقى على المشهد العملي لا مش كده انما على مستوى العلم لا تمام فبيقعدوا يتكلموا حلو جدا كلنا بنتكلم كويس جدا وايوه صح وما ما بنجادل يعني اللي بيجادل ده قليل اصلا وتلاقي المعلومه موجوده صح ما فيهاش اشكال اصلا انما التحدي بقى بتاع ان المعلومه دي نفسها تتنفذ ولذلك الناس حتى بقى عندهم ايه المثل بتاع اسمع كلامك صدقك اشوف امورك استعجب اللي هو يسمع يقعد كده يسمعك في الكلام يستغرب ايه لدرجة مثلا لو انت مثلا شفت قاعدة بتاع الستات كده وليت مراتك قاعدة ما تصدقش ان دي مراتك امراتك مثلا لو شفتك كده بتكلم مع مجموعة من الناس او بتسمعك في درس تقول ده العفريت بتاعه مش هو ده ايوه بجد مش هو يعني انت بيقول كلام حلو جدا يعني بيقول كلام مش فعلا كلام حلو جدا فايه الكلام ايه القصه بيتكلم كويس احنا بنتكلم وعارفين والمعلومه موجوده ما فيهاش اشكال كبير بس هو احنا الاشكال في الشهوه الاشكال في ان الانسان يعمل باللي هو عالم ده انه يتصبر على اللي هو متبصر به احنا في الحقيقة متبصرين مش عندناش بل حتى اصلا يعني مش عايز اقول حتى الكافرين يعني كافرين مستبصرين يعني ربنا كانوا مستبصرين يعني ما كانوش يعني مش مستبصرين يعني ما لان الموضوع مش صعب الحق واضح جدا ومش فيه اشكال بس هي النفوس البشرية ما بتهتمش بالتحدي الأخطر بقى فكل ده مش ما بنقللش من شأن الإنسان يتبصر أو يفهم أو يتعلم بس بقول ما ياخدش المساحة لإيه ما نتخيلش إن هذه المساحة الأساسية المساحة الأساسية أنت عايز حاجة تحل المشكلة الأضخم وهي مشكلة الإيه القوة العملية إن أنت يكون عندك العزم لأن العلم ما بيحتاجش عزم ان العلم بطبيعته، العلم بطبيعته ممتع غير مكلف، يعني هو ممتع غير مكلف، ما يعني ممتع، انت بتقعد تسمع معلومة، الانسان بيفرح لما بيرفع عنه الايه الجهل، بي 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 بيحصل له لون كده من الايه من الفرح بانه عرف معلومة جديدة، فحاجة ممتعة، الوان من المتعة اللي بيحس بها الانسان، زي متع الشهوات العادية برضو، انه العلم شهوة برضو، انسان ما يعرفش حاجة فعرفها شهوة، ولذلك عادي، فالناس تحب تقعد المجالس العلمية وتقعد تسمع وتقعد مش عارفة. فالعلم بطبيعته انتو مثلا في الاعداد دي هتلاقي ما شاء الله يعني زي الفل، الدروس والكلام ده هتلاقي الناس لا متحمسة للدروس وبتقعد للدروس وتمام وزي الفل، الناس اللي بتسمع بيسمعوا اعداد ضخم ما فيش مشكلة، لكن بقى تيجي لان هو العلم ذاته ممتع، العلم الانسان بيفرح انه بيعرف معلومة جديدة، بيفرح انه بيسمع معلومة معروفة بشكل مختلف، احيانا مهم يعني كده كده الانسان في العلم، العلم ممتع اصلا. ليه؟ لان انا قلت ان الانسان مفطور على محبة التعلم، يعني انا قلت ان هو الانسان لو احنا هنختصر هو إيه الانسان، فقلنا هو كائن ايه، كائن معلم، ماشي، كائن معلم، كائن قابل للتعلم، فهو كده يعني هو الانسان ده قابل ان هو يتعلم ويبين، يعني خلينا في يبين دي حاجة تانية، بس احنا بص على الحتة اللي ايه بتخصنا احنا هنا، ان هو كائن معلم، الانسان بطبيعته بيحب يتعلم، قابل للتعلم اصلا، فالعلم ممتع. طيب ومش مكلف، انت ما بتعملش حاجه غير انك بتقعد تعمل ايه انت يعني انت متلقي سلبي، بتسمع المعلومه، واحد يقول لك لا بس بقى عشان كده بنحب بقى المحاضرات اللي هي فيها مناقشات ومش مناقشات، هو يعني عايز يزود المتعة في التعلم بس بس مش مناقشات انه يقضي ايه، انه يقضي مصلحة برضو، يعني المناقشات بتاع قضيان المصلحة دي هو برضو مش ايه، ما هوش انسان مش ميلها قوي. وبعدين بقى دايما الحاجات اللطيفة جدا اللي هو بقى الايه الاعداد برضو بتاع المناقشات، ونتفق على خطة عمل ومش عارف وايه، وزي المؤتمرات كده خلاص، اللي كل في الاخر توصياتها بتذهب أدراج الايه الرياح، بس ما مؤتمرات ونصب مش عارف ايه، والبيان الختامي للمؤتمر، وفي الاخر ايه زي التوصيات اللي بتعمل في اخر الرسائل الجامعية كده، في يعني ما فيش حاجة في الاخر بتقضي مصلحة، اللي هو بس بزر رمض في العيون يعني. فحتى الانسان ده لما بي مثلا بي يعني بيعرف يعني اللي ينبغي عليه فعله ما بيعملوش، ويروح يعمل ايه، يروح يشوف مجلس جديد ياخد معلومة ايه، ياخد شوية معلومات جديدة وهكذا. عشان كده سبحان الله ما كنا مثلا الناس مثلا بتتعلم وتيجي مثلا تجبرهم ان انتوا هتمتحنوا، وبعدين تقول لهم ده مش عارف عندكم مشروع تخرج، رغم انها يعني حاجات الى حد كبير برضو بتسير في الفلك العلم، تحس كأنما يساقون الى الموت وهم ينظرون، فعلا كأنما يساقون الموت وهم ينظرون، مش يعني وناس كتير كتير معظم الناس ما بتوصلش ليه، او يعني ما بيوصلش ليه، هو ما بيوصلش علشان عشان ما يقدرش، هو مش عايز يعمل، هو بيهرب من العمل، مش عايز يعمل، مش عايز اي حاجة تمس العمل، فهو في الحقيقة مش فكرة ان هو يعني لدرجة كتير، طب هو انا مش ما ينفعش احضر من غير يعني امتحانات، طب هو ما ينفعش من غير مشروع التخرج ده، طب هو لازم المحور مش عارف ايه، ما عندوش القوة العزمية اللي تخليه يعمل واشتغل اصلا. فالشاهد يعني اللي اقصده ان طبعا بقى فبقينا احنا الامة بشكل عام فيها هذا اللون من المعاناة بقى، اللي هو ان احنا بقينا الناس عارفة كويس وفاهمة، لكن تيجي تبص على المستوى العملي تلاقي في ازمة. مهم يعني عشان ما نطولش، فعشان كده لما نيجي نقول والله هو التقوى احنا واخدينها من زاوية الشبهات ومش الشبهات، الشهوات ومش الشهوات، هو دي الزاوية اللي احنا عايزينها اصلا. احنا مش يعني احنا مش عايزين غير كده، انما بقى التقوى ودورها مش عارف ايه والتقوى كل ده في النهاية تحصيل حاصل. هو الاشكال الرئيسي الكبير الضخم هو اشكال الشهوات. لما انت يبقى عندك حل لمشكلة الشهوات دي، لما عندك حاجة تعرف تظبط حوار الشهوات دي خلاص، فهو ده الحل الاساسي اصلا يعني قولا واحدا، وده الاهم على الاطلاق. فكرة بقى ناخدها ونتناولها بشكل عام، لا هو ده، هو دي زاوية التناول. الحاجات التانية كلها ايوة كويسة وتمام وزي الفل، بس هي ما هياش حتى برضو انت لما تيجي تلاقي مثلا التقوى، مثلا التقوى في ترك المنكرات، طيب التقوى في فعل الطاعات، ما هو اصلا التقصير في الطاعات منكرات. يعني المنكرات مش لازم تكون دايما ايه انك فعلت محرم، ما هو التقصير في الواجب هو محرم برضو. يعني هي في النهايه برضو انت ايه يعني مهما هتروح لها كده كده هتلف لها، هي في النهايه انت برضو هي التقوى، انت بتتقي بيها ايه ما يضر او فوات ما يسر. فمش لازم يعني يكون ايه يكون ما يضر ده ايه ماشي المخالفة، لا فوات ما يسر ما هو يضر. زي ما كنا بقول في الخشية، هي الخشية مش بس خشية مقت، في خشية فوت. الانسان يعني مش لازم يكون خايف ان هو هيمقت وهيعاقب، طب ممكن يخاف ان هو ايه ان هو هيفوته حاجة يعني ما ينبغي لها ان تفوته. مهم يعني، فعشان كده يعني انا شفت ان ده يعني باختصار يعني المهم في التقوى دورها في الانجاء، والانجاء تحديدا من الاشتهاء، ده اهم ادوار التقوى. ثلاث كلمات دول، اتقاء انجاء اشتهاء، هي ده اهم نقطة، يعني اهم نقطة على الاطلاق. لو التقوى دي نجحت انها تعمل لك عمليه انجاء تنجيك من الاشتهاء واثار الاشتهاء وما ترتب على الاشتهاء وما تسبب في الاشتهاء وكل الكلام ده، انت ما حدش قدك في الدنيا، انت خلاص مش عايز حاجه تانية بالدنيا اساسا. لان صراحه لما تيجي تبص كده مثلا، هو التفاضل بقى يعني خلينا يعني نبقى ايه يعني دقيقين قوي، التفاضل بقى الضخم قوي يعني التفاضل الضخم ما بين مثلا واحد مثلا النهاردة صالح واحد تاني في ايه بقى؟ يعني مثلا في كمية المعلومات اللي عنده، هو في كمية فعلا يعني تقواه لمولاه في المعلومات اللي عنده، اللي بيخلي واحد فعلا بيبقى حاسس بالمسؤولية عن مش عارف عن الاسلام وعن الدين وخايف من ربنا وبيتقي ربنا ومش قادر يفرط ومش عارف ايه وكذا وممكن يضحي عشان دينه، واحد تاني مش ايه ما بيعملش كده، ما هي التقوى. هو في النهاية التقوى، واحد اطاع شهواته وشهوته غلبت على ايه على يعني على دينه وعلى اخرته، واحد تاني مش كده. يعني احنا اصلا التفاوت اللي حصل ما بيننا التفاوت الضخم مش في يعني مش في المسألة العلمية، التفاوت الضخم يعني في التقوى بشكل اساسي، التفاوت الضخم في مساله في الشهوه، في طاعه الانسان لشهواته، في 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 فعلا في ان الانسان ده يعني بيقدم مولاه على هواه ولا لا. هو هنا في القوى العلميه، في القوى العزميه، في مش بس في طاعه الشهوات، في اوقات كثيره في صبره على مثلا معالجه افاته، في ان يتقي ربنا في انه يعالج الافات بتاعته. المهم يعني فهو ده لما تيجي تبص على المسألة، هو ده اصلا يعني لب التفاضل اصلا. ولب التفاضل مش عايز اقول حتى بين يعني ما بين الانبياء وبين الناس العاديين كمان، يعني لب التفاضل الاكبر الانبياء، ايوه هم علماء وده اكيد اساسي، بس اقصد برضو لب التفاضل الاساسي هو ايه؟ في تقوى ربنا، هم ناس في تقوى ربنا في كل ما ولاهم الله، في كل لأن التقوى في الأمانات، حتى الأمانات اللي حملها الإنسان، حتى اللي أنت الإيمان نفسه أمانة، الإيمان أمانة، يعني الايمان اللي انت اللي المفترض ربنا اكرمك به ولا اعطاك اياه ده امانة اصلا. فتقوى الله في الامانات دي، تقوى الله في المهمات اللي عند الانسان اصلا. مهم يعني. فالشاهد اللي اقصده يعني ان التقوى هي في رأيي ان هي غايتها الاساسية الانجاء، وميدان الانجاء الاهم الانجاء من الاشتهاء. لان احنا كنا قلنا واحنا بنتكلم في بنشرح كتاب منجات من فتن الشهوات، قلنا ان في اشتهاء الشهوة، الشهوة اما تطلق على الاشتهاء او تطلق على المشتهى المشتهيات يعني. فالمشتهيات اللي الحاجات اللي بيشتهيها الانسان بره، اكل وشرب ومش عارف ايه والكلام ده كله، دي اسمها شهوة. والاشتهاء نفسه اسمه ايه؟ شهوة. وقلنا ان احنا ما لناش دعوة باللي بره ده، اللي بره ده احنا ما نقدرش نتحكم فيه ولا نسيطر عليه ولا ما نقدرش ما نحبوش اصلا. يعني ما تقدرش ما تحبوش، ده ما هوش بتاعك انت اصلا، ده زين ليك اساسا. ولا يقدرش ينفرحش به، انما الاشتغال كله على الايه؟ على الاشتهاء الداخلي، اشتهائك انت الداخلي هو ده اللي انت تشتغل عليه. اللي بره ده المشتهيات ومش عارف ايه، اللي اشتغل عليها ما عندكش الاستراتيجية واحدة وهي المنع. والمنع ده مطلوب وضروري ومهم، لكن في النهاية المنع ده ما بي ايه؟ يعني مش ما بيكملش. يعني المنع ده ممكن يكون خطوة ابتدائية، لكن الاشتهاء هو اللي عليه الاشتغال، لان فيه الممانعة والمناعة. الممانعة والمناعة، ان انت بقى تمانع خلاص وتتولى ذيك المناعة الكافية، ان انت ما ايه؟ ان انت ما تسترسلش مع هذا الاشتهاء. فيبقى المشتهى موجود، بس انت متحكم في اشتهائك ليه، مش لا تستهي. ما تقدرش ما لا تستهي، يعني انت متحكم في اشتهائك ليه، اللي هو بقى هنا السلف كنترول، هنا بقى التقوى بقى. انما انت فاشتغالك على الاشتهاء، انما الحاجة نفسها اللي بره، الحاجة اللي بره هي ما بتتغيرش. يعني مثلا حتة اللحمة دي الخمس تلاف جنيه دول، الست اللي في الشارع دي هي ما بتزيدش ولا بتقل ولا اي حاجة في الدنيا. الكل اللي بيزيد وبيقل هو الاشتهاء بتاعك انت في الداخل، اشتهائك انت. لما الاشتهاء ده ما يضبطش ماشي، يعمل ايه؟ يشوف الخمس تلاف جنيه دي خمسة مليار جنيه، ويشوف حياته فيها، ويشوف مش عارف ايه، ويبقى هيتجنن عليه. ويشوف الست اللي مش عارف ايه دي بقى هي سعادته، وهي مش عارف ايه، وهي فرحته، وهي مش عارف ايه، وهي عوضه الحوارات الحمضانة دي. لما الاشتهاء يزيد، لو تم التحكم في الاشتهاء ده، هيرى الحاجة على ايه؟ على حقيقتها، على طبيعتها، بل بقى يراها في عمق العمق العمق، يراها على يعني حتى يراها تضره ولا تنفعه. فيرى عين الضر الذي فيها، يرى قد ايه الكلام ده هيؤذيه، هيؤذي دينه، هيؤذي اخرته، هيدمره في دنيا واخرى. انما لما الانسان ما يبقاش عنده تقوى من الداخل، لما ما يكونش بقى عنده لا ممانعة ولا مناعة، يبقى عبد لهواه، عبد لاي حد يشاور له من بعيد، لاي حاجة تشاور له من بعيد. طب ما هو طبيعي جدا هلهث وراءها كالكلب، ما هيفكرش، هي بيجري وراءه خلاص، يبقى عبد لها، عبد لهذه الشهوة. فالاشتغال مش هيبقى على المشتهيات، الاشتغال على الايه؟ على الاشتهاء اللي في الداخل. المشتهيات انت ملكش تشتغل عليها، لان يعني المشتهيات دي وقلت اصلا ساعتها برضو لما اتكلمنا، قلنا ده الاشكال الكبير الضخم في مسألة الايه؟ في مسألة المعالجة الشهوات، ان التركيز الضخم على مسألة الايه؟ المنع، مش المناعة او الممانعة. التركيز الكبير على المشتهيات الخارجية، وعدم التركيز على الايه؟ على الاشتهاء الداخلي. الاشتغال يكون على الاشتهاء الداخلي، على ضبط هذا الاشتهاء الداخلي اصلا، وهو ده عين الايمان اصلا. يعني هو ده عين الايمان، هي ده عين حقيقة التقوى اصلا. فاذا تم ضبط هذا الاشتهاء الداخلي يستطيع الانسان بقى ان الشهوه تبقى موجوده وما تضروش، اللي هو المبدا الضخم اللي اتكلمنا عنه برضو مرارا وتكرارا، مساله زوال الاثر وزوال المصدر. ما انسى الوهم بتاع ان يزول مصدر الشهوات، مصدر الشهوات لا يزول. ليه؟ لان اصلا ده يعني ده الشهوات هي الاداه الاولى للابتلاءات، فما يزولش، دي سنة زينا الناس يحبوا الشهوة يعني. فانسى، وده بقى الوهم اللي الناس عايزين يعيشوا الناس في حوارات ايه يعني، او يعملوا لهم برامج. البرامج دي قائمة على ان هو مفيش شهوات يعني، مفيش كده. انت لازم الشخص يتعامل على ان اللي هو واحد مثلا عايز يربي ابنه على ايه، يربي ابنه على ان مفيش برد بره، مفيش برد يعني، فهو بقى بيربيه كويس، منعوا عن البرد وبيحوشوا عن البرد وبيعملوا عن البرد. طب ماشي، لو راح مكان في برد انت تفضل طول حياتك ما عايش في ام تعيش في. ولذلك معظم الناس دي اول ما بتيجي في مواجهة الشهوة بتسقط سقوطا مروعا، سقوط بشع اول ما يخلى بينها وبين الايه، وبين الشهوة، سقوط فاحش. وبيبقوا ما مشايخ ولا شيخات يعني، بيسقط سقوط فاحش، لان اصلا هي الاستراتيجية غلط يعني. ما الاستراتيجية مصادمة للسنة. السنن ان في شهوات موجودة حوالين الانسان، السنن ان ده اصلا وزينت هذه الشهوات للانسان اصلا، السنن اصلا، فهذه سنة الله. انت واللي مطلوب منك مش تشتغل على دي، ايوه تتجنبها على قد ما تقدر، تعمل مش عارف ايه، ما تتعرضش نفسك ليها، بس الاشتغال الاساسي يكون على ايه، مش على زوال المصدر، الاشتغال يكون على زوال الايه، الاثر، انها لا تؤثر فيك ذاك الذي كانت تؤثره يعني قبل ذلك. انت محتاج تقوي الممانعة والمناعة الداخلية، عشان هي دي اللي هتنفع كايه، كلونج تيرم. زي ما كنت بقول لهم عادي، احنا طبيعي جدا، احنا مثلا في الطب بنحاول حد جاي له مصدر لعامل مشكلة بنوقف المصدر ده، بس ما بنوقفش المصدر وبقول له روح. انت لازم انت داخليا انت ايه يعني تقوي ممانعته ومناعته تمام زي الفل، عشان يعرف يقاوم مثال هذه الاشياء لو حصلت مرة اخرى وخلاص. انما لما تسقط المناعة، لما تسقط المناعة الداخلية، أقل شيء يؤثر. هي دي يعني مهم يعني. طيب ليه احنا قلنا كده؟ بنقول كده علشان ايه بقى النقطة الأساسية في تقوية الممانعة والمناعة؟ هي التقوى يعني. ما وكنا احنا لما اتكلمنا في المسألة دي في كتاب في المنجيات، وإحنا بنشرح في المنجيات في الأول، قلنا المسألة دي. طيب المهم يعني، فنرى كده في صفحة 187 المطلب الأول، الأهمية، دور الاتقاء في النجاة والإنجاء، النجاة الشخصية وإنجاء الإيه؟ الغير. أحب أولا أن أؤكد على مجموعة من الأمور المهمة. أولا، الحديث عن الأهمية له مقاصدي، وإنما يكون لأجل يعني الأهمية. إحنا بنتكلمش على الأهمية مجرد كلام إيه يعني، برضو اللي هو عايزين نقول بقى دي مهمة، دي حلوة، دي جميلة. في المفترض ثلاث حاجات تتحقق من الكلام عن الأهمية. الأولى، تسديد وتجويد النية، إن أنت لما تدرك قد إيه الموضوع ده مهم، لما ياخد حجمه الحقيقي والطبيعي في قلبك، فده يخليك تسدد نيتك انك تعرف هو قد ايه مهم عند ربنا. لان احنا لما بالنسبة لنا نيجي نقول على حاجة مهمة، هو اهم معالم اهميتها على الاطلاق عندنا ايه؟ اهميتها عند ربنا. لا، اهميتها عند ربنا، سواء انت فاهم هتنفعك ما تنفعكش، تفيدك ما تفيدكش، تضرك ما تضركش، فاهم ما انتش فاهم، انت عبد لله. انا النهاردة واحد موظف شغال في شركة، اهمية الاعمال اللي انا بقوم بيها هي اهميتها عند مين؟ عند صاحب الشركة. مش مهم عندنا ولا مش مهم، يعني انا ده مش بتفرقش. صاحب الشركة بيقول لي انا اهم حاجة عندي على الاطلاق تبقى موجود في معادك الساعة 8 تمشي الساعة 2 ان شاء الله تقعد جثة على الكرسي، انا ده اهم حاجة عندي. انا ممكن اكون متصور بقى لا ده اهم بالنسبة له ان انا اطور نفسي، فانا رحت على فكرة اشتركت في حاجة كده من الساعة 7 للساعة 8 واشتركت في حاجة تانية مش عارف من الساعة 1:30 ل2:30 بطور فيها مهاراتي في التعامل مع مش عارف السوشيال ميديا عشان اقدر افيدك في السوشيال ماركتينج ومش عارف ايه. براحتك انت مع نفسك، انا عايز دي. واضح المسألة؟ فدايما دايما المؤمن، المؤمن اهم معالم اهمية اي حاجة بالنسبة له هي ايه؟ هي مدى اهميتها عند ربنا، هي عند ربنا مهمة الى اي مدى، الى اي حد. انت بقى شايفها مهمة مش شايفها مهم، انت عبد، انت جاي تعبد. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ودي نقطة اصلا للأسف لا مستقرة عند المسلمين ولا بنعلمها لعيال. احنا دايما عندهم المهم اللي محتاجينه، المهم اللي هو ايه، زي مثلا ما يعني بعضكم قال عفو الخطر كده الانفع ليه، لا المهم هو الايه اللي هو الاهم عند ربنا، الاهم عند ربنا، المهم اللي ربنا قال عليه مهم، اللي قال عليه اهم هو ده الاهم. طيب واحنا بنستبين اهمية الاشياء بامور معروفة، مثلا الوزن النسبي للموضوع ده ربنا اتكلم عنه قد ايه وحض عليه قد ايه واكد عليه قد ايه، الوزن النسبي ليه خلاص، ده الوزن النسبي ده كده كمي، الوزن النسبي ايه كمي، واحيانا الوزن النسبي مبقاش كمي بقى ايه كيفي، ماشي، ازاي يتقال ده اهم شيء، ده اول شيء، ده افضل شيء، ده فخلاص يعني ده وزن نسبي ايه كيفي مش كمي، يعني ممكن ما يكونش الامر مذكور مثلا 100 مرة 200 مرة 300 مرة 1000 مرة، ممكن يكون مذكور 10 مرات بس المرة الواحدة ايه، يعني قل انما رب حرم ربي الفواحش، يعني ما في حاجة ممكن تلاقي المحرمات دي ما هيش مذكورة ايه بهذه الكثافة مثلا اللي غيرها ممكن يكون مذكور بيها، لكن تلاقي اللي هي مذكورة بايه يعني مثلا انه كان فاحشة ومقتا وساء سبيل، ما هو ده الطريقة ذاتها اللي بينفر فيها من الشيء ده طريقة ايه ما هيش مش معتادة. مهم يعني دي مش محل بسط المسألة دي، بس استبانة الشيء ده مهم عند ربنا ولا مش مهم مش صعبة. احيانا من يعني ببساطة الوزن النسبي للشيء، يعني احيانا يتم التصريح بده، يتم التصريح به في النصوص الشرعية بلا اشكال، او لو ما تمش تصريح به بيبقى سهل استبانته من الوزن النسبي للكلام عن الامر ده اصلا، ماشي. طيب فدايما ده اهم نقطة، اهم نقطة الامر ده الى اي مدى هو مهم عند ربنا. طيب ليه مهم عند ربنا؟ فرقة معايا على اساس ان انا بقى خلاص انا طالما الامر ده مهم عند ربنا انا اهتم بيه، طالما اهتم بيه يبقى انا الاهتمام ده هيبقى على سبيل التعبد، ان انا هتعبد ربنا بان انا اعمل ايه، بان انا اعطي هذا الامر حقه. وطالما عبادة يبقى اساسي اول حاجة هتيجي فيها النية، سداد نيتك، انت نيتك دي تسدد ان انا هفعل الشيء ده ابتغاء وجه الله، هفعل الشيء ده. ولذلك ده في اوقات برضو اللي بيعطلنا عن احنا كتير من الحاجات مش بنعمل، يعني بحس ان مثلا حتى احنا ما بنتعلمش على نية العمل، احنا بنتعلم على نية التعلم، بنتعلم على نية الايه الاطلاع، على نية المعرفة، يعني نروح نسمع الدرس الاستماع، او سبحان الله، او كنت بحس مثلا ان الناس او يعني رايحة على الدرس مثلا، كنت شايف الناس كانت مرة حضر معنا خطب الجمعة اللي هي بتاع كان فيها الزحمة دي، فهو جاي على نية انه يعيط، يعني نية انه يعيط ويغسل قلبه ويروح فعلا حرفيا، وفعلا بيتحق له ما ايه ما اراد، بيجي فعلا ويعيط، ويعني ممكن تكون الدرس ما بيعيطش خالص مش دعوه بالموضوع، بس هو جاهز وتمام وبيعيط وبيروح وقلبه ايه يحس ان قلبه اتغسل وتمام وزي الفل وروح. لا جاي مثلا الجو ترتفع معنوياته ويشوف الناس الصالحين ويصفحوا وجوههم وبتاعه ويحس الدنيا بخير ويروح. يعني بقى جاي كل واحد جاي لايه يعني على النية اللي جاي ليها بيرجع بيها. بحس بقى ان احنا نية ان احنا جينا نية ان احنا نستهدي عشان نرجع نعمل بالكلام ده ولا يعني ناخد خطوة. هو ده يعني انا حتى كنت بحسها يعني في تقول قبل كده في دروس الايمان او دروس العقيدة اصلا. الناس حتى مش جاية دروس الايمان على نية انها تبقى مؤمنة. الناس جاية دروس الايمان على نية انها تعمل ايه؟ تتعلم الايمان، تاخد اجازة في الكتاب، تخلص كتاب كذا. مش جاي حتى عنية ان انا عايز ابقى ايه؟ انا عايز ابقى مؤمن. ان انا عايز مثلا يعني اكمل ايماني. ماشي يا عم الحمد لله مؤمن عندك اصلا، عايز اكمل ايماني. عايز اجود ايماني ده، احسن ايماني. لا، هو جاي على نية انه يعمل ايه؟ متعلم ويروح. فبتعلم. فعلا ما فيش اسكاء. انما فاللي انت بتنويه بتلاقيه. اللي انت بتنويه بتلاقيه. عشان كده هو دايما هي انما الاعمال والنيات. يعني العطايا دي على قدر الصدق والصفاء وصلاح النوى. فدي النقطة اللي أقصده دايما الكلام عن أهمية حاجة. لما يجي الكلام عن أهمية حاجة لازم نشوف هل فرق في نيتنا ولا ما فرقش. فرق في تسديد وتجويد نيتك ولا ما فرقش. والتجويد أنا قلت تسديد النية إنها تكون لله، وإن بقى همك ربنا بقى. يعني في أوقات كتير مثلا ممكن يكون إنسان عايز يتقي عشان زهق من نفسه، طهب بقى من مش عارف من لخبطة أحواله، كره بقى ان هو يعني مش نفع في حاجة، فعايز بقى يتعدل. لا، وان يكون الهدف لا، ان انا مش حابب ربنا يراني كده. انا حابب ان انا يعني احسن علاقتي بربنا، حابب ان انا اكون على مراده، ان انا اعمل صالحا يرضاه سبحانه وبحمد، ان اعبده عبادة تليق به. يعني هو يا جماعة دايما حطوا ربنا في البؤرة، حطوا ربنا في البؤرة. يعني عيشوا حقيقة التوحيد. يعني ما تجعلوش همكم الا ربكم، تجعلوش همكم الا ربكم. يعني دايما اول حاجة حطها في بالك ان انا عايز احسن علاقتي به. انا عايز انا مش راضي عن يعني عن سلوكي معاه. انا شايف ان هو يعني ما يعني اللي انا بعمله ده ما يليقش بيه. فحط ربنا في البؤرة، خلي اللي شغلك ربنا، ما تفكرش في حاجة تانية، وكل حاجة تانية هتتصلح. وان ما تصلحتش في 60,000 ده، انما حط في بالك، لان انت في النهاية انت هتقابله هو وحدك، وكل ده لا هيفرق معاك ولا هيغني عنك. هتقابله هو وحدك سبحانه وبحمده. انت فخليك مشغول به هو اصلا. خلي فعلا ربك محور حياتك اصلا. يعني خليه دايما لما تفكر في اي خطوة فكر فيها عشان هو، فكر فيها علشان انت حابب تكون يعني احسن معه. وده لازم ياخدك لفكرة ان انت تكون برضو صادق مع نفسك في ايه، في كيف يراك الله. كيف يراك الله؟ يعني انت مين عند ربنا؟ اوعى يغرك. احنا دايما من مشاكلنا ان بيغرنا حاجتين، بيغرنا شوية الطاعات العجزانين اللي احنا بنعملهم، وبيغرنا ثناء الناس اللي حوالينا. فبنتصور ان دي منزلتنا عند ربنا. فعلشان كده لما بنيجي نعمل طاعة نقول ايه؟ نصرة للأمة، ومش عارف رغبة في ترقية الإيمان، ومش عارف لكي نتزود بزاد المصلحين لنتمكن من مش عارف من إقامة الدين. يا عمي يعني انت ممكن لو فتشت هتكتشف انك عبد سوء. اكتشف انك عبد سوء اصلا. هتكتشف ان هو يعني مش يعني ممكن اصلا ربنا مش راضي عنك اصلا. فما تبقاش يعني يعني للدرجة دي حاسس ان انت ايه، ان انت لا انت كويس. يعني اوعى يغرك شوية الطاعات اللي بتعملهم. ما انت بص على الطاعات دي نفسها وقد ايه طاعات دي ما تلقش بيه. بص على المعاصي والمنكرات، شوف على مساحة غفلتك عنه أصلا. شوف انت لو 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 قمت انت مثلا قصرت مع واحد مرة، في التانية في التالتة بينفض لك. شوف انت كم مرة بقى في اليوم الواحد انت يعني، وهو يغرك نظرة الناس ليك، ما يغركش نظرة الناس ليك. ده هو يعني ربنا سبحانه وتعالى، كنت دايما بقرب المشهد بتاعي اللي هو مثلا امك بتبقى يعني قرفانة من تصرفاتك واهمالك وسلوكك ومش عارف ايه، بس مش قادرة تشوه صورتك عشان بتحبك، مش قادرة ايه تشوه صورتك، فمش في وشها، لا عشان بتحبك يعني، مش فسقت في وشها، هي يعني بتحبك فمش قادرة ايه، او مش الام يعني، اللي بيحبك بشكل عام يعني، اللي بيحبك بشكل عام يبقى يعني بيعاني منك، بس مش ايه، مش قادر يشوه صورتك. فمش معنى ان هو ربنا ما شوهش صورتك ان انت ايه، ان انت كويس وانت رائع وانت ممتاز. هو اللي ودود، هو اللي ستير، هو اللي جميل سبحانه وبحمد، فهو ودود، يعني ما ورؤوف ورحيم بيك، ولا يحب ان يسوءك، وفي نفس الوقت ستير، حابب يسترك، وحليم، حابب يحلم عليك ويقدر ويصبر، وهو سبحانه وبحمده جميل، جميل يحب يجملك، ما يحبش يقبح منظرك ولا يقبح شكلك ولا يكشف عوراتك، يعني ما يحبش، يحب يسترك سبحانه وبحمده. فما يغركش بقى ده، يعني ما يغركش ده، يعني ما تغترش بكرمه. وتيجي بقى لما تفكر في حاجة يعني، فالنصيحة دايما يعني الواحد الحمد لله مثلا دايما اكتر يعني لما بيجي في مسألة بتشغله، انا باللي يشغلني بس هي هتضيف لي ايه مع ربنا، في ترقي علاقتنا بربنا، في صلة قلبك بربك، في ان انا بقيت عنده ازاي، يعني انا شيء يعني، هو يعني كيف صار يراني، يعني هل ده الى اي مدى هيقربنا انا منه، مش مهم بقى اي حاجة تاني في الدنيا. فده اللي بيخلينا الى حد كبير ما بناخدش الامور بحقها اصلا، اللي هو انت حضرتك بتحس ان انت كأنك بتعمل حاجة كده تنفل منك، كتر خيرك، انت راجل عامل الاساسيات، انت راجل بتصلي وبتصوم وبتعمل عمرة وحجيت قبل كده وبتسيب المنكرات وتمام، انت راجل كويس جدا، فايه بقى اللي يشجعك انك تروح تعمل بقى مش عارف تتحقق بالتقوى، ولا مش عارف تتخلق بالإخبات، ولا اللي يخليك تعمل كده ما انت شايف نفسك. عشان كده يعني دايما اللي يشغلك في الاول ان تبقى نيتك الاساسية لربنا، انا ايوه انا حابب اعمل الكلام ده لربنا لاجلك انت يعني، فقط يعني انا مش عايز حد غيرك، وتبقى بتشوف بقى هذا يعني هذا الذي ستفعله الى اي مدى هو هيؤثر في ايه، يعني هيؤثر في صلتك بربك يعني. وتاني يا جماعه، انت ما تشغلش بالك بنمو صورتك عند الناس، اشغل بالك بنمو صورتك عند رب الناس، ان انت عند ربنا صورتك كيف تنمو صورتك عند ربنا، انت ترقيك عند ربنا في مراتب العبودية، ان لا الانسان الحمد لله لا يعني فعلا بدأ الانسان ينشغل بربنا، ينشغل يعني بقى مشغول، بقى بيشغلك مرضاته، بيشغلك هو يحب ايه ولا يحب ايه، يعني يركز على المسألة دي بشكل أساس. ده قد لا يكون منظورا، يعني ممكن انت في الظاهر كده ما يبانش حاجة كتير، ممكن ما فيش حاجة تبان، بس وكأن سبحان الله هذا العمود الواصل بينك وبين ربك عمال ايه، عمال يعلو يشتد، يعلو يشتد، يعلو يشتد، وهو هذا العمود هو الذي يتشبث به اصلا، هو ده اللي يتشبث به الانسان في الاخير، ان زي ما قلنا انت ستموت وتلقى ربك وحدك، ولن يغني عنك احد شيئا، ولن يغني عنك شيء شيئا أصلا، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، الأمر يومئذ لله. فدايما دي أول حاجة، أنت لما بتحاول تستبين أهمية حاجة تستبين أهميتها علشان خاطر إيه يعني تسدد نيتك وتجود نيتك بقى، تجودها ان انت لا يعني بدل ما كنت انت بس عايز تحقق منها امور مثلا في الدنيا، لا امور في الدنيا وامور في الاخر، بدل ما انت كنت عايز تحقق منها امور تفيدك صلاحا، لا تفيدك صلاحا واصلاحا وغيرها من المناحي، وتشوف لا ده فعلا ممكن النقطة دي الحمد لله تحلك المشكلة الفلانية، والنقطة دي تحلك المشكلة الفلانية، ده يجي من وراء على طول بقى تزكية الرغبة وتوليد الدافع، ان انت يكون يعني استشعرت الحجم الحقيقي للمسألة دي واهميتها الضخمة، فتبدأ تقدرها حق قدرها، لان هو الانسان طبيعة الحال لو ما يقدرش الحاجة حق قدرها مش هيقدر يتحرك ليه. والنقطة الثالثة والاخيرة هي تيسير الاستقامة اهتداء واستواء على ما ينبغي من منهجية وعليه، ان لا شك ان لو الكلام عن الاهمية ده يعني ما يعني ما ترتبش عليه تيسير الاستقامة على ما ينبغي، يعني ان انت تكون عندك الجاهزية انك تقدر تطبق الحاجات اللي انت انتهيت ليها، وهي دي الفكرة، ان انت ما يجيش يعني برضو تبقى عرفته كلام حلو وجميل ومهم لكن ما تكونش خدت خطوة في الاخير. فتيسير الاستقامة اهتداء واستواء على ما ينبغي من منهجية وإيه وآلي. تمام. طبعا احنا عندنا الآية شرحناها قبل كده، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهم منهم فأولئك كان سعيهم إيه مشكورة، فطبعا الكلام واضح جدا في هذه الثلاثية، ثلاثية النجاح والتوفيق، وإحنا كلمنا عنها قبل كده مرارا وتكرارا. يعني وكان في جزء اسمه المنظومة المنهجية، بس أنا حقيقة عشان بس الظروف بتاعت المرض دي فكنت حابب اشرحه في الاول بس ما تيسرش، قلت ندخل في الموضوع مباشرة عشان حتى نلحق ناخد بعض الحاجات اللي عليها تخصه. بس هو المفترض ان انا الكتاب نفسه بتاع التقوى انا بدأه بكلام عن المنظومة المنهجية، يعني المنظومة المنهجية ذاتها اللي هو ينطلق منها بشكل عام سواء في تناول الموضوع ده او غيره، ان انا حبيت الحقيقة ان الكلام عن التقوى يبقى نواه للكلام عن غيرها. احنا يعني انا يمكن ببقى مهتم اكتر بالمنهجيات اكتر من احد المعلومات، ومهتم ان انا احاول يعني ارسي دعائم منهجية لعلها تساعد بعد كده، لان الواحد يعني عمره مش هيسعفه، عمره اسعفه صحته ما تسعفوش ولا حتى همته ما تسعفوش، لكن الواحد عشان كده ممكن النموذج الاول بياخد مجهود ضخم في ان انت تحاول تعمل منهجياته علشان يجي حد يقدر ينسج على نفس المنوال او يعزف على نفس الاوتار ان شاء الله وينفع الناس في ابواب اخرى او لعله يطور ويعدل يعني. فمهم يعني دي النقطة الاولى اللي بنأكد عليها، ان الحديث عن الاهمية له ايه مقاصده، الحديث عن الاهمية كمجرد كلام وبنحكي ومش عارفه وكلام ده لا معنى له، لازم الثلاث حاجات دي تحصل. النقطة الثانية، مما سيتأكد بجلاء أن الاتقاء لا يقدم لنا مجرد الإنجاء، بل يقدم لنا إنجاء في غاية الكمال والجمال والاستواء، وكل ما يستلزمه ويحتاج إليه أشمل وأكمل وأجمل إنجاء يقدمه لنا الاتقاء. يعني هنشوف أن أنا في رأيي أن التقوى مش أداة إنجائي، التقوى منظومة إنجائي، لأن التقوى عجيبة جدا. يعني أنا تقريبا التقوى من الحاجات اللي هتبهرك في مساحة التشابكات الحصلة ما بينها وما بين بقية المعاني الأخرى، عندها مساحة تشابكات غير عادية، ومساحة التشابكات دي طبعا أنت يعني مش هتستبينها بس عقليا، لا ده مساحة تشابكات هنشوف هذه التشابكات اصلا شرعية، يعني ان ربنا سبحانه وبحمده يقول التقوى لها دور مع التبصر، والتقوى لها دور مع الفرقانية، والتقوى لها دور مع كذا، يعني تقريبا هتلاقي انت معظم اصلا الاستراتيجيات الانجائية هتلاقي التقوى يعني عندها تشابكات ضخمة جدا معاه، شبكات مبهرة. وده سر يعني من أسرار الإيه، من أسرار أهميتها الضخمة، التشابكات الغير عادية. يعني فعلا وكأن أنت لما لو حطيت التقوى دي هتفتح لك أبواب لا تخطر لك على بال، هتفتح لك أبواب وتيسر لك أشياء ما تخطر لكش على بال أصلا. يكفي أصلا أنها يعني المغاليق ذاتها، يعني ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. يعني هي كنا بنقول هي التقوى منظومة إنجائية، هي مش مجرد أداة إنجائية. يعني أنت ممكن تقول مثلا على إيه، تيجي تقول على الاستغفار أداة إنجائية مثلا، ممكن تقول مش عارف على الدعاء أداة إنجائية، إنما التقوى مش أداة إنجائية، دي منظومة إيه؟ إنجائية. لأن التقوى لما بتحضر بتعمل إيه؟ يعني بتفعل حاجات كتيرة جدا، وتفتح مغاليق كتيرة، وتيسر حاجات تانية. فده في حد ذاته من حاجات اللي تفردت بها التقوى تفردا كبيرا، مساحة الحضور. يعني أنا قلت قبل كده أن العبوديات المركزية فيها ميزة، العبوديات المركزية دي هي مركزية ليه؟ لأنها بتبقى كأنها بتبقى يعني هي حجر الأساس في الحاجات التانية كلها. يعني العبوديات المركزية دي هي زي بالضبط كده الموضوع، كأن أنت عندك شكل مخروطي كده، فأنت الأساس ده أنت وليكن العبوديات المركزية الأساس مثلا فيه 10 أحجار، والعشر أحجار دول هيتسع منهم يعني حاجات تانية تالتة رابعة. فتلاقي مثلا التقوى دي تلاقيها مثلا حضرة في إيه، في لو عندك أعمدة فوق مثلا، فتلاقيها مثلا لو أنت عندك 60 عمود حضرة في 30 عمود منهم مثلا. في 30 عمود هي موجودة فين؟ موجودة في أساسه تحت. فهي منطلق ضخم، هنشوف مساحة التشابكات المذكورة. النقطة الثالثة، لا حصول للإنجاء المنشود الموعود بغير الحرص على تحقيق صورة الاتقاء الشرعي المفروض. يعني ده برضو من الحاجات اللي احنا بنؤكد عليها، ان انت الإنجاء المنشود الموعود اللي هو اللي ربنا رتبه بقى على الايه، على التقوى، ده مش هيحصل الا ما يحصل الاتقاء الايه الشرعي المفروض. لان برضو يعني انا قلت من الحقائق اللي لازم تقرر، زي ما قلنا في اتقاء دنيوي، في اتقاء ديني، يعني في اتقاء دنيوي الناس بتتقي دنيويا وتمارس التقوى في الدنيا، في اتقاء ديني، في بقى اتقاء طبعي واتقاء ايه شرعي. الانسان بطبعه لو واحد بطبعه خواف، فتلاقيه بيتقي ايه، بيتقي مثلا الحاجات اللي بتخوفه، فده اتقاء طبعي. لا، الاتقاء المطلوب الاتقاء الايه الشرعي، اللي هو ان الانسان لا يبقى الحاجة دي مثلا مش خايف منها، لا ويخاف منها لاجل الله. فتلاقي مثلا الناس ايوه بيخافوا مش عارف من البطش، يخافوا من الفقر، يخافوا من المرض، بس هو محتاج يخاف من الذنوب اكتر ما يخاف من الايه من المرض، محتاج يخاف من النار اكتر ما يخاف من الفقر. يعني فالمطلوب هو الاتقاء الايه الشرعي، مش الاتقاء الطبعي. النقطة الرابعة، مظاهر أهمية التقوى وفضائل الاتقاء وإبراز ما يقدمه لنا في باب الإنجاء أكثر من أن يحصر. لذا سأكتفي بعض قطرات من هذا البحر، ولعل الله يقيدنا فرصة لبسط يليق بالأمر. طبعا الحقيقة برضو ما فصلتش، أنا كان همي زي ما قلت أن أنا إلى حد كبير أركز على الجزء العملي، فما تمتش المناقشات بالتفاصيل بقى اللي الكبيرة لكل واحدة من دول، والعلاقات والتشابكات اللي ما بينها. ان التشابكات دي لا شك هتفتح ابواب ايه، تفتح ابواب ضخمة. يعني كل حاجة انا قلت هي عندها تشابكات تقوى، عندها تشابكات كبير قوي، فالتشابكات دي لو كل حاجة فيها فتحت يعني احنا مش لنكاد ننتهي اصلا. فعشان كده ركزت الى حد كبير على الجزء اللي احنا عايزينه. طيب نلاقي اول بقى مظاهر اهمية الـ يعني التقوى، انها اهم المنجيات من فتن الشهوات. طيب والجزء اللي في الاول صفحة ده تقريبا احنا قريناه قبل كده، قد اسلفنا ان الشهوات لها علاقة بالملذات، فالشهوات هي ما نحبه ونريده ونهواه ونميل اليه من الملذات. وباختصار تطلق الشهوة على الميول اللي هو الاشتهاء، والملذات اللي هي المشتهيات، ودي شرحنا. وبسبب ذلك الميل الداخلي لاشتهاء الشهوات، وبسبب توافر الملذات اللي هي المشتهيات حول الإنسان، فإنه يقع فيه محذورين: الأول الإسراف في الشهوات الحلال حتى الإدمان، والثاني الانصراف للشهوات الحرام حتى الإدمان أيضا. حرمك الله. وقد يفضي ذلك الإسراف في الحلال إلى الانصراف إلى الحرام، وقد يتطور إدمان الحلال إلى إدمان الإيه؟ الحرام. وينشأ ذلك الإسراف والانصراف من ضعف قوة التقوى بالقلب. مهم يعني الخلاصة دي من دول، ده كلام كان موجود في أول كتاب. ببساطة الإنسان قلنا عنده إشكالين، في إشكال خارجي وإشكال إيه؟ داخلي. الإشكال الخارجي هو إشكال الإيه؟ الملذات المشتهيات اللي بره، دي اسمها شهوات برضه، يعني دي بيطلق عليها شهوات في الشريعة، تمام، بس هي مشتهيات أو ملذات. طيب وعنده إشكال تاني اللي إيه؟ الميل الداخلي، الملذات والمشتهيات دي خارجية، طيب فدي كده شهوات خارجية. طيب في الميل الداخلي، الميل الداخلي ده إيه؟ اشتهاء، ده هو مش خارجي، ده داخلي خلاص. فدي مشكلة ودي مشكلة، في مشكلة جوه، مشكلة إيه؟ بر. طيب إيه المشكلة اللي في المشكلة؟ مشكلة بقى، طب ما عادي، ما نشتهي، ما يجراش حاجة، اشتهي، بس الاشتهاء ده اما يروح لحلال او يروح لايه؟ لحرام. طيب الاشتهاء اللي جوايا ده لو راح لحرام، ده كده اسمه انصراف، انصراف للحرام خلاص. طيب فده كده حرام. طيب لو راح لحلال ماشي، مش مشكلة، بس فين المشكلة؟ الاسراف. فاذا دلوقتي الاشتهاء اللي جوه ده يا اما هيروح، هو اشتهاء خلاص، هو واحد يروح الحرام حلال. الاشتهاء اللي جوه ده بقى هيفرق حسب اللي بره، اللي بره المشتهيات اللي بره دي يا اما حلال يا اما ايه؟ يا اما حرام. لو راح للحرام بقى حرام خلاص، تمام. طيب لو راح للحلال بقى ماشي، لو راح للحلال بالحد المطلوب فوش اشكال، انما لو تجاوز بيه الحد هيبقى ايه؟ اسراف. اذا اصبح عندنا مشكلتين خلاص، متعلقين بايه؟ بالشهوات اللي بره ولا بالاشتهاء اللي جوه؟ الاشتهاء اللي جوه بقى، اللي بره ده بقى مش فار. اما مشكلة الانصراف للحرام خلاص، او الايه؟ الاسراف في الحلال، تمام. فنقول يا اما انصراف يا اما اسراف، واضحة دي؟ طيب هذا الانصراف والاسراف مشكلته بقى مش انه يحصل، لانه مفيش حد برضه مش هيحصل منه، يعني مفيش حد ما هينصرفش مرة الحرام، مفيش حد ما هيسرفش مرة في ايه؟ في حلال. امال فين الاشكال؟ الادمان. الاشكال بقى الايه؟ الادمان بقى، كتر بقى، هيكتر وهو والادمان، لانه فعلا عامل زي المخدرات، انت بتاخد الجرعة، الجرعة اللي بعدها بتبقى اشد ايه؟ رغبة في ايه؟ فيها من الجرعة اللي قبلها. ايوة اشد رغبة، يعني يقولوا كأس شربت على لذة واخرى تداويت منها ايه؟ بها خلاص. ايوة بالضبط، لان احنا قلنا في تعريف الشهوة، الشهوة اللي هي اللي يميزها انها مش رغبة، الشهوة مش رغبة ماشي، عشان برضو الناس متخيلة دي، الشهوة مش رغبة، لا، الشهوة رغبة ليها صفة خاصة، ليها صفة خاصة، ان هذه الرغبة فيها حدة ماشي، فيها حدة ماشي. الحدة دي في ايه؟ في الشدة والمدة، فبتعمل معاودة، وده الاشكال. يعني ان مش الاشكال في الشهوة ان انت ترغب في شيء، طب ما عادي كل يرغب في اي حاجة، انما الرغبة رغبة مالها؟ رغبة شديدة بتبقى لدرجة انها بتذهل الانسان عن حاجات ايه؟ مهمة، وتخليه مش مركز، تخليه مش، فهذه الشدة خلاص، الحدة اللي بتخلي حدة في الشدة وحدة في المدة، حدة في المدة تخلي الإنسان بيعمل إيه؟ كل شوية يحصل له إيه؟ معاودة معاودة معاودة، مش مرة وبتمشي، مرة وبتمشي، مرة وبتمشي، لا، هيش مرة وبتمشي، وإلا لهنا الخط. المهم فالإشكال فين؟ في الإدمان. تمام؟ الإدمان ده يعني للأسف الشديد هو بيتطور لإيه؟ لأسر بقى. وده حتى قلنا سر تسمية الكتاب تحرير الإيه؟ تحرير الأسير. الإنسان فعلا بقى أسير الشهوة، أسير لهذه الشهوة أصلا. طيب المهم الإدمان ده ممكن يبقى الحلال أو للإيه؟ الحرام، زي الموبايلات اللي في إيديكوا دي. ما هي أيوة ممكن، أيوة في الأول بتبقى حلال وبتعمل مش عارفيه، بس أنت مع الوقت إدمان حرفي، قاعد كده بتروح تفتح وتقعد تعمل تقلب وخلاص. عشان كده برضو أنا يعني بحبش اللي بيقعدوا يستعملوها حتى في المحاضرات والكلام ده، يعني تعود فترة تفطم نفسك عنها، لأن أنت حركة إيدك عليها دي حركة إيه؟ بتكرس الإدمان أكتر. ارجعوا استعملوا الورقة والقلم، ابعدوا عنها على قد ما تقدروا، لأن فعلا هو مع الوقت بيحصل لك إيه؟ ألوان من الإدمان، ان انت فعلا انت بقيت يعني بقت حركة الجسم لا ارادية، انت بقيت تبقى قاعد كده، اول حاجة بتعملها لما بتفكر تصحى تعمل اي حاجة تبص على الموبايل وتقول ايه ده، طبعا ده هبص حد اتصل بيا مش عارف ايه، ولا في حد اتصل بيك ولا اي حاجة، ولا انت مهم للدرجة دي اصلا. تمام؟ ايوه يعني ما انتش يعني المهم يعني اقصده مثلا ده صورة من صور ادمان الحلال اللي هي راحت للحرام بقى، فعادي برضو من كتر الفراغ انت خلصت الحلال ابصيت على الحاجات هتقعد تعمل ايه، لعبت الجيمز اللي على البتاع كلها، فعادي تخش على اليوتيوب تقول اشوف المحاضرة الفلانية، وانت في الطريق تشوف حاجة تانية وتشوف حاجة تالتة وتشوف حاجة رابعة وحاجة خمسة وحاجة ستة وتخش الدارك ويب. يعني هو اللي هكذا تسير الامور. ف بنقول وقد يفضي ذلك الإسراف في الحلال إلى انصراف إلى الحرام، وقد يتطور إدمان الحلال إدمان الإيه؟ الحرام. وينشأ ذلك الإسراف والانصراف، هنا بقى عايزين بقى نشوف منين جه الإسراف وجه الانصراف، يعني ليه اللي يخلي البني آدم الطبيعي العادي يروح يسرف في اشتهاء الإيه؟ الحلال، أو ينصرف لاشتهاء الحرام، إيه السبب؟ الإنسان الطبيعي العادي العاقل ده الطبيعي ايه اللي يخليه كده؟ ضعف قوة التقوى بالقلب. قوة التقوى اللي في القلب مالها؟ ضعيفة. ووهن الإرادة والعزيمة، القوة العملية. فهو عارف ان ده حرام بس بيعمل ايه؟ بيروح له. وعارف ان يعني ده كده بزيادة قوي، انا ماسك البتاع ده كتير جدا، انا مش عارف باكل كتير، انا مش عارف بنام كتير، انا مش عارف بتفسح كتير، انا بعمل مش عارف ايه، رحمك الله، انا بضيع وقت كتير، بس برضو بيعمل ايه؟ برضو بدايس. ليه؟ ما هو كأن هو ضعيف، وواحد مش قادر يقوم من مكانه، فضعف قوة التقوى او ضعف القوة وهن العزيمة والارادة هو ده السبب اصلا الاساسي، مفيش سبب تاني، هو ده السبب الاصلي. ويتسبب ذلك الإسراف والانصراف في مزيد من التوهين والإضعاف للإرادة والعزيمة وقوة التقوى. يعني هو دي مشكلة بقى الإيه؟ مشكلة في الحلقة الإيه؟ المفرغة، إن ضعف قوة التقوى بيعمل إيه؟ يخليك تقع في الإسراف والانصراف. طيب والإسراف والانصراف اللي وقعت فيه يعمل إيه؟ يرجع زود ضعف تاني، فتروح المرة اللي بعدها أسهل ومدة أطول، وتيجي المرة اللي بعدها القوة ايه؟ تضعف، لدرجة حرفيا فعلا ما تبقى ميت، تبقى مستسلم تماما. تبقى لهم تبقى عامل زي البتاع القصة بتاعة الفيل ده اللي هو ربطوه صغير كده في كرسي خشب ومش عارف ايه، وكل ما ربطوه مش عارف بتاع حديد، وكل شوية يجري مش عارف يجري، وبعد شوية خدوا البتاع دي وربطوها في رجل كرسي، فهو ما بيفكرش ايه؟ بيفكرش يخرج اصلا، خلاص ان هو خلاص، هو مش ما عندوش حتى ما عادش عنده اتقتل الجوار رغبة انه يعمل ايه؟ انه يخرج. لا، كتير من الشهوات اتقتلت جواك الرغبة ان انت اصلا تقاوم اصلا، يعني اتقتلت جواك الرغبة انك تقاوم اساسا، انت ما عدتش بتفكر تقاوم، ان خلاص قوة التقوى شبه ان ايه؟ شبه ان عدمت. اسير مقيد، ايوه مقيد نفسيا كمان، مش واقعيا، هو مقيد نفسيا. لذا فإن البداية تكون منين بقى؟ من صناعة نفس زاكية تقوى على التقوى. أن تصنع هذه النفس الزاكية التي تقوى على التقوى. إيه علاقة الزاكية بالموضوع؟ قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من زكاها إيه؟ من استثمر تقواها التي وضعها فيها مولاها. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فإذا صنعت تلك النفس الزاكية، نفس الزاكية تمام، هذه النفس الزاكية اللي استثمرت تقواها التي وضعها فيها إيه؟ مولاها. فالبداية تكون من صناعة نفس زاكية تقوى على التقوى وقلب سليم لديه ميل واشتهاء للاتقاء. هنا بقى ان يبدأ الميل، يبقى ايه، انت مع الوقت بقى عندك الميل للاشتهاء وعندك النفور من الايه، من الاتقاء. بقيتش بتميل للاتقاء، للاتقاء ده، الاتقاء ده مجهود، الاتقاء ده ايه، هيبقى مخالفة هوى، وانت عايز جرعة وخلاص مش في دماغك. فان يبدأ الانسان يعتدل ميله فيبقى بيميل ناحية الايه، بقى بيحب وبيميل مجاهدة لمجاهدة نفسه، مخالفة هواه اصلا. وكنا شرحنا الايات بتاع يعني واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى، تاني واما من طغى واثر الحياة الدنيا فان الايه، الجحيم هي المأوى. فالإنسان إما جحيم وإما نعيم. ولا يمكن أن تكون للتقوى هذه الأهمية التزكوية البنائية وتلك المكانة الشرعية المنهجية، ولا نسعى في محاولة التحقق والتخلق بها بطريقة علمية إيه؟ عملية. يعني هي بشكل واضح وصريح أنت مشكلتك الأضخم والأكبر سببها إيه؟ إشكال في التقوى. فأنت لو نجحت ان انت تحل الاشكال بتاع التقوى ده، هو دي بقى النقطة. مش هنقعد بقى نقول ايه الحل بقى في ان احنا نقعد مش عارف نقلل من الشهوات، والحل ان احنا ندي مش عارف حقن مقويات لمش عارف للعزم. لا، هو انت بشكل اساسي لو انت نجحت انك تحل اشكال التقوى ده بحل جذري اصلا لهذه المشكلة، لا سيما ما حاجتنا الماسة لها كأهم المنتجات من الشهوات وكواحدة من ابرز المعينات على الاستقامة على الصراط. فلو أردنا اختصار المنجيات من فتن الشهوات في كلمة واحدة تكون هي التقوى أو الاتقاء، فهو أهمها وأبرزها، وهو ركن وأساس الإنجاء الذي يغني عن غيره ولا يغني عنه غيره. ودي بقى نقطة مهمة، لازم دائما تعرف الحاجات اللي هي ركن، اللي هي تغني عن غيرها ولا يغني عنها غيرها. يعني التقوى لو توجدت ممكن تغني عن غيرها، لكن التقوى تقوى لو مش موجودة ما فيش حاجة تسد غيابها. ولقد أكد النبي صلى الله عليه وسلم على أن الاتقاء هو أهم وسائل الإنجاء من فتن شهوات الدنيا والاشتهاء، لا سيما فتنة النساء، فيقول إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيبين إن اختصر كل الشهوات في إيه؟ الدنيا والنساء. زي الناس يحبوا الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، فحط النساء لوحدها منهم والباقيين كلهم قال عليهم الإيه؟ الدنيا. فقال الحل فإيه؟ اتقوا الدنيا واتقوا النساء، الحل الاتقاء يعني بشكل واضح وصريح. لذا من الضروري أن نحاول أن نتعرف على بعض أدواره وآثاره في الإنجاء من فتن الشهوات خصيصا. طيب ركز الحتة اللي جاية دي عشان دي مهم. يا صاحبي أنا أعلم بل أتفهم أنك تعرف أهمية التقوى، لكن أيضا أعلم بل أتفهم لماذا لا تقوى على التقوى. ما انا يعني حتى مثلا حد يقول لي دكتور طب ما احنا عارفين التقوى مهمة، مش انا عارف، انا اعلم واتفهم ان انتوا عارفين اهمية التقوى، بس برضو عارف ومتفهم ان احنا مشكلتنا ان احنا لا نقوى على الايه، على التقوى. لذا ادعوك ان تتابع وتتفكر وتشهد بقلبك وان تترك نفسك لكلام ربك، ولا تقاوم مجهودات الاصلاح والتزكية او تصادم محاولات الانعاش والتقويه. يعني برضو في اوقات يعني الانسان ما بيديش نفسه مجال انه ايه، لان ده احيانا اللي هو وانتبهوا ليها دايما، اللي هي محاولات الشيطان لاحباط المحاولات الاصلاحيه من اولها، ان هو يخليك ايه يعني تتوهم انها مش هتلبي احتياجاتك، مش هو ده اللي انا بدور عليه، مش ده اللي انا عايزه. طب ما انا عارف الكلام ده، وده بشوفه في ناس كتير جدا 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 جدا. تلاقي مثلا واحد بيدور على حل مشكلة، وليكن مثلا هتقول له والله ان حل المشكلة في الايه، في مثلا المحاضرة الفلانية. انا انسى كتير كان ممكن ناس تبعتولي لا دكتور مش عارف عندي مشكلة فلانية، فلا مثلا ايه اسمع السلسلة فلانية او اسمع المحاضرة فلانية. فتيجي بعد وقت مثلا ايه شهر ولا بتاع، تبعت دكتور والمشكلة ومش فاسألها سمعت المحاضرة، تقول ايه يعني سمعت كده اول بتاع جزء منها ولقيت كل الكلام عارفاه. يعني فحسيت ان انا مش ايه يعني ما مش هو ده الحل. هو دي الفكرة دايما، ان الشيطان يعمل ايه، بيحبط لك المحاولات بتاع الاصلاح من الايه من الاول، بإيهامك ان انت مش ايه، هي مش هتلبي احتياجك، انت عايز حاجة محددة ومش هي دي الحاجة اللي انت عايزها. على ان الانسان ده لو صبر على الحل لغاية الاخر. ولذلك نصيحة يعني، حتى الكلام ده كنا بنقوله مثلا، حتى انا يعني كان بيحصل معايا احيانا ان ممكن واحدة تجي لي العيادة وتقول لي يا دكتور انا لسه كشفة عند الولد، للولد مش عارف اول امبارح عند الدكتور مش عارف فلان وما تحسنش وكلام من ده وبتاعه وكده، وجايبة معاها الادويتها وكده. فقول لها يعني مبدئيا انت لو رجعت الدكتور التاني كده هيزبطك يعني، وده من حقه، لكن نصيحة يعني نصيحة مش عشان انا، لما تاخدي خط والحمد لله يكون في الجملة خط صح، كملي للاخر. يعني حتى دايما الناس بتقعد تتنقل بين الاطباء، وفي الاخر كده كده الحالة بتبقى هتخف لوحديها اصلا. خدت خط خلاص، طالما في الجملة هو حد كويس وان شاء الله انسان امين وشاطر، كملي معاه خطه لغاية الاخر ماشي. وما تقعديش يا دكتور بس احنا بنثق فيك انت ومش بنثق فيك انت، لا انا ولا هو بنشفي، اللي بيشفي ربنا خلاص، بس انت خدتي خطوة كملي لغاية الايه الاخر. لا الناس ما عندهاش اللي كنت يعني كمسألة كلمت عنها في بداية شرح كتاب تحرير الاسير، وهي ضرورة التبصر والتصبر، تعانق بين التبصر والتصبر. فالصبر على الايه، على التحليل، والصبر على الحلول. الانسان لما يسلك سبيل حل يعمل ايه، يصبر عليه للاخر، اصلا يصبر عليه للاخر، ويدخله بمنتهى الايه يعني، هو يدخله يعني بمنتهى الاخلاص والجدية. انما معظم الناس التي لا تشفى هم، انا بلاحظ ان هم فعلا مستعجلين وعندهمش صبر على الحلول، عندهمش صبر على الحل. هو بيبقى بيدور، عارف البني ادم بتاع الزتونه بتاع التكاوي الديني بتاع الزتونه، ويفضل طول عمره، وسالت على فكره الشيخ فلان وقال لي كلمتين وبرضه اصلا انا كنت بشوف يعني لما يكون واحد عنده مشكله، ومشكله طويله وعميقه وليها شهر ولا شهرين ولا سنه ولا سنتين ولا 10 ولا 20، ويروح ويقوم يتطلب لها حل، يبقى بني ادم متخلف حرفيا. لما يبقى منتظر الحل في ايه، في مكلمة، لا يبقى منتظر الحل مثلا في بوست هيرد عليه واحد على فيسبوك، ولا في فتوى هيقولها شيخ من اللي هو بسرعة 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 دول في التلفزيون. طالما مشكلة يعني متجذرة بهذا الشكل، لازم تاخد وقتها ايه، بيتعصب لان هم معذبين نفسهم، معذبين الناس حواليهم، وتحس هم شوية ناس بتدور بنفس الايه اللي بتاع الاسئلة هي عمالة تلف بيها. انت عندك مشكلة، ومشكلة مشكلة طويلة ولا مشكلة عميقة، يبقى لازم حلها يكون على قد الايه، على قد المشكلة حلها. يبقى انت يا اما عايز حل يا اما بتستهبل ما تضيعش الوقت. ولذلك انا مثلا لما يعني حد مثلا بعت لي على مشكلة والواحد يأنس كده انه ايه، ان هو من النوع ده، فبقول له والله اسمع المحاضرة الفلانية، اقرا الكتاب الفلاني. انا مش ما بقولش ما بردش انا كتير على الحاجات دي. لو لقيته الحمد لله سمعته وكذا، اسمع ورد عليا، قول لي خرجت بايه. لقيته سمع ومش عارف ايه واستفاد ومش عارف ايه، وقال لي لا فعلا انا خرجت بكذا وانتبهت للحاجات الفلانية وخدت بقى المشاكل الفلانية. طب تمام كويس جدا، طب نسمع بقى الجزء الفلان. تمام، ممكن انا بعد كده اقعد اعمل ايه؟ لا اكمل معاه وتابع واقول واسدد ووجه، مش مشكلة، لانه انسان ايه صادق في الرغبة في الايه في الحل. انما ده الف باء حل ما عملهاش، ارحمك الله. يعني ده بقى حضرتك هتقعد كده تقول له ايه؟ بص بقى الحلول كالتالي، عد وراي، 1 2 3 4 5، اكتب وراي، خد الروجيتا، تعال شوفه بعدين. ما عملش حاجة اصلا، بني ادم نصاب ما هوش راغب في الحل ولا حاجة. فما تستنزفش طاقتك، وانت نفسك ما تستنزفش طاقة حد. انت هتبقى رايح تحل يبقى تحل، انما الجو بتاع والله انا متضايق من نفسي، انا زعلان من نفسي، انا عايز بقى اللي هو كده سيبك من الهري ده. ما تقعدش يعني، طالما انت مش جاد ما تضيعش وقت حد. انما هتقعد ليه عمال تستكثر من حاجة ربنا عليك؟ خد خطوة بجد. انما كل شوية نفس البقية لدرجة عادي بقى كتير جدا. كان الناس يقعد مثلا زمان بقى لحد وصغير كان اللي هو ايه، حس فيك لسه فيك مرارة بقى ولا فيك نفس، فكان حد يكل ايوه وفتاعه وتكمل معاه وفي الاخر هو هيجي السنة الجاية يعمل ايه؟ كنت عايز اقعد معاك نص ساعة، اللي هي بتاعت الايه؟ بتاع السبع سنين اللي فات، هي وهم نفس الكلام اللي بيقولوا، مفيش جديد تحت الشمس، مفيش جديد اصلا. لا انت خلاص، انت عارف طريقك، طريقك والله مستعد، عايز تحل بجد حل بجد بقى، خد خطوة. انما الهري ده واستنزاف الطاقات ملوش معنى اساسا، تضيع عمرك وتضيع عمر غيرك على الفاضي وخلاص. كل واحد عارف طريقه كويس جدا. والله حد خد خطوة يعني انا سبحان الله لما ابويا كان عنده منطق غريب كده شوية في موضوع تعليم الصنعة ده، ممكن ما يكونش صح، بس انا مثلا بالنسبة لي فادني جدا، او ممكن يكون فاده هو برضو، واعتقد انه فاده اكتر مننا احنا. يعني كنت انا مثلا اولاد عمتي ومش عارف اخويا وكده، اخويا بعد يعني كبير، انا هو اللي كان ممكن يتعلم برضو، وكان عندي اولاد عمتي برضو هم يعني ممكن يتعلموا الصنعة وكده. هو ما كان عنده منطق ما علمش حد، انت تتعلم مع نفسك، انت مع نفسك كده خبط يمين شمال تعلم، ولو وصلت لمستوى معين انا اعمل ايه؟ اكمل معاك. انما انا ما احرقش دمي في ان انا اقعد من الاول ايه اعلمك ولا ما اعلمكش. المهم ايه، انا ما كنتش عارف كده، ف مش عارف يعني بكلم مع حد من اولاد عمتي اقول له انا عايز اتعلم وبتاع، مش كان تقريبا في تانية اعدادي او تلت اعدادي، تلت اعدادي يعني، ما كنتش غاوي اتعلم، مش عايز اتعلم اصلا، ومش سكتي عادي الحمد لله، بطلع الاول على المدرسه والدنيا ماشيه، ويعني شايف سكتي في التعليم مش شايف سكتي في اللي في الصنعه وكده. بس انا حاسس ظروف ما كده اجتماعيه، فقلت مش ضامن الدنيا فيها ايه، فاتعلم مش هخسر حاجه، معايا صنعه برضو خليني مفتحش في التعليم يعني، اعرف اكل واشرب ما امدش ايدي لحد. فقلت خلاص اتعلم. فقلت لابن عمتي اتعلم بتاع، قال لي انا ليه 5 سنين مع ابوك وما مش هيعلم حد، ما يعلمكش انت رايح راسك وبتاع. قلت له لا يا عم يعلمنا، يمكن انت مش يعني لا بس رب. لا خدت محاولتي برضو زائد، انتهيت نفس انتهى لي ابن عمتي يعني، بس ما طولتش لان انا يعني كنت مصدقه يعني لحد كبير. بس خلاص شقيت طريق انا مع نفسي ومسكت بتاع الحاجات وبدات اتعلم، وبعدين دخلت عليه قلت له انا صلحت بتاع المركوني دي على فكره، صلحتها ازاي؟ قلت له عملت كذا كذا كذا، والبتاع دي مش دورت بقى على حاجات عشان برضو هو ما يحسش كمان انك غبي ومتخلف، ما اروحش اجيب مثلا حاجه جديده بتاع الزبون، وراح ابوظها له يعني. هيقول لي انا كنت ناوي اساعدك، مش هساعدك اصلا يعني، انت بادئها بغباوه اصلا. فحاجات مركونه بقى بتاعتنا احنا يعني اصلا ممكن يكون هو شاريها وراكنها ومحتاجه تصلح، وحاجات مش اجيب مش عارف موتور على ايه على بتاع هنا، واجيب بتاعه والحمها واجيب الشنيور واعمل كذا، واقول له انا عملت مروحه على فكره هنا في البتاع، حاجات من هو خلاص شافك شقيت الطريق تعالى بقى يعني، بدا يدي بدانا لدرجه فعلا مثلا مشينا بعيد قوي يعني، مشينا بعيد انا بقى كنت بحب القراية وكده، وقلت له طب ما احنا نطور الشغل بتاعنا، نروح نجيب كتب بدل ما احنا شغالين كده زي الصناعية، نجيب كتب وبتاع ونشوف المهندسين بيشتغل ازاي، وجمع اللف المثير ده الايطاليين هم المميزين فيه اكتر يعني. قلت له نروح الفجالة ندور على كتب ايطالية مترجمة ونجيب، وجبنا فعلا كتب ايطالية ومش عارف ايه، وبدأت انا اقرأ واشرح له وهو ايه يديني بقى الحاجات بتاع الصنع، وبدأنا ناخد حاجات شغل ما كانش هو بياخده بتاع مواتير وبتاع مكان الطحين ومش عارف ايه، بدأنا ناخد شغل يعني. وبدأت فالشاهد ايه، سبحان الله فعلا الحتة دي الواحد لما راح الدعوة ما بقاش بيفكر بنفس المنطق بتاع ابويا ده، يقول لا وبتاع وحرام ومش عارف ايه وحد جاي لك ومت، لكن لا اصلا لقيت الشريعة بتقول غير كده، الشريعة بتقول واما من جاءك يسعى وهو يخشى في ايه، لا ما تستنزفش طاقتك، ممكن طلع منطق ابويا والصح في الشريعة اللي هو الراغب ومهتم وخد خطوات اعمل ايه كمل معاه، انما اللي هو النصاب الكذاب اللي جاي يهري ده وجاي يضيع وقتك ما ايه ما تضيعش وقتك معاه، ما تضيعش وقتك معاه، كل حد عارف ووفر طاقتك عشان ما تقعدش تستنزفها في حوارات، لانما الناس عايز دايما الحلول الايه اللي هي السهل. فالواحد اتعلم المساله دي برضو فعلا في استنزاف طاقتك، عايزين مش عارف طب نقعد شويه، طب بس كنت عايز اكلمك وعندي مشكله كبيره، والمشكلة كبيرة مش المشكلة الكبيرة دي اللي هي كانت كبيرة السنة اللي فاتت، هي لسه ما صغرتش كبرت شوية بقى ده ليها 18 سنة بتكبر يعني، مشكلة بتكبر من 18 سنة، فانت مش معقولة وبعدين مش تطمن عليها تشوفها كده توزنها وتشوف زي ما بتوزن في العيادة عندك كده العيال تشوف وزنها كبر ولا صغر كده يعني، فمفيش. فالحقيقة الناس يعني مش اللي شفته ان قليلين الصادقين في طلب الحل، قليلين الصادقين في طلب الحل، هو بتحس ان هم كأنهم بيعملوا ايه بياخدوا مسكنات ضمير، مسكنات ضمير، لان دايما الحل بيبدأ عندك، اوعى تتوهم ابدا الحل يبدأ عند حد تاني، الحل دايما بيبدأ عندك انت، انت ادرى واحد بالايه بالمشكلة وانت ادرى واحد بخطوات الحل، فدايما الحل هيبدأ عندك، الحل مش هيبدأ عند حد تاني، هو اللي حواليك ده آخره يعمل فيك ايه يساعدك يدعمك ايوه يوجهك بس، انما الحل اللي يبدأ عند غيرك لا، لا يبدأ الحل عند غيرك مطلقا، الحل لا يبدأ الا عندك انت بس، رايح راسك ما تقعدش ترهق نفسك ولا ترهق غيرك معك كتير. فالشاهد يعني اللي اقصده بس اتمنى ينتبه دايما لفكرة ايه، لفكرة اجهاض الخطوات الاصلاحية مبكرا بايه تحت زعم او وهم ان انا ايه كلام ده عارفه او مش هو ده اللي انا بدور عليه او مش مقتنع يعني انه يفرق للدرجة دي، لا لما تيجي تاخد خطوات حل هو لن تكون صادق جدا في طلب الحل، صادق مع الله في طلب الحل فعليا، حتى لو هو مش هو الطريق يا اخي ربنا يخلي لك الطريق ده ابتداء، والنقطة التانية انك تكون مش بس صادق صابر، تصبر على ايه على هذا الحل، تصبر عليه للنهاية، مش الطريق كمله للاخر، بعد ما تكمله للاخر وخلاص ما تلاقيش في اللي انت عايزه ساعتها تبقى تتكلم، فتدخله بالايه بالصدق والصبر، دول نقطتين اساسيتين، لو ما دخلتش يعني بالنفسيتين دول بنفسية الصادق الصابر انت فاشل قبل ما تبدأ مبدئيا، ما تضيعش وقتك فهمني يعني ما تضيعش وقتك اصلا، انما تدخل بنفسية الصادق اللي هيستفرغ وسعه في الاخذ بالاسباب، اللي داخل فعلا بجدية مش داخل بيجرب مش داخل بيستهبل ولا داخل بيلعب، لا داخل فعلا بصدق انا فعلا ايوه طب افهم الحاجات دي حاضر افهمها، طب مش عارف حاولت اشهدها بالاشهادة بقلبي طب تمام زي الفل اللي بيعمل وصابر على الحل لغاية الايه لغاية النهاية هذا الصادق الصابر قلما يخزل، قلما يخزل، لا يخزل ابدا، لا يخزل ابدا، انما دايما اللي عنده اشكال في صدقه واللي عنده اشكال في صبره لا يوفق، ليه؟ لانه سبحان الله الصدق ان تصدق الله يصدق، والصبر وعلم ان النصر مع الصبر، يعني انت بتنصر لو صبرت، ما صبرتش ما، ويستجاب لأحدكم ما لم يعجل أو في رواية ما لم يستحسر، خلاص انت ما صبرت خلاص انت كده مشكلتك اتحلت اصلا. لان اصلا مجرد الصدق والصبر نجاح حتى لو المشكلة ما اتحلتش ايه كليا. يعني كونك انت اصلا خدت خطوات صدقت فيها وصبرت عليها ده في حد ذاته ايه نجاح اصلا. طيب فبقول يا صاحبي انا اعلم وبل اتفهم انك تعرف اهمية التقوى لكني ايضا اعلم بل اتفهم لماذا لا تقوى على التقوى. لذا ادعوك ان تتابع وتتفكر وتشهد بقلبك وان تترك نفسك لكلام ربك وان لا تقاوم مجهودات الاصلاح والتزكية او تصادم محاولات الانعاش والايه والتقوية. فاهم نقطة انك لا تقاوم ولا تصادم. لا تقاوم ولا ايه تصادم لان الانسان احيانا بيقاوم موجودات الاصلاح والتزكية او يصادم محاولات الانعاش والايه والتقويم. فالتفكر والشهود لما يترتب على التقوى من ثمرات ووعود وما يترتب على اهمالها من مغبات ووعيد يعين العبد على شهود اهميتها وضروريتها والاتيان بها على الوجه المفروض والمنشود. طيب ويؤكد لنا ربنا سبحانه وبحمده بالمنطوق والمفهوم ان الاتقاء سبب مباشر للنجاة والانجاء في الدنيا والآخرة. فيقول سبحانه وبحمده وينجي الله الذين اتقوا بمفازته لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. وقال الله وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ويقول جل جلاله ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. يقول سبحانه وبحمده ثم ننجي الذين اتقوا. فذا نص صريح من الله على ان الانجاء لمين؟ لأهل الاتقاء. انجاء لأهل الاتقاء. وما أكد لنا ربنا سبحانه وبحمده عليه مسطورا أكد لنا عليه منظورا متجسدا في أمثلة واقعية ونماذج ونماذج حية. فيخبرنا أن الاتقاء كان سبب من أسباب تخليص وإنجاء يوسف صلى الله عليه وسلم وانتصاره في معركة فتن الشهوات. فيقول سبحانه وبحمده وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. برضو يبين أن سبب نجاة يوسف كان إيه؟ كان التقوى. ويقول تعالى أيضا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. يعني ربنا قال كده وسيدنا يوسف علق بهذا الكلام وإحنا بناخذ الفصل الأخير مرينا على الكلام ده في هذا الموسم. ولم يكن يوسف وحده فالاتقاء كان سببا لإنجاء صالح ومن معهم للمؤمنين وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال سبحانه ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. ويخبرنا ربنا سبحانه وبحمده أن الاتقاء تحصين وأمان من المخاوف والأحزان في الدنيا والآخرة لأن الإيمان مع الاتقاء يدخل العبد في زمرة الأولياء وبالاتقاء يضمن العبد النجاة والإنجاء ويأمن من فتن الشهوات وما تسبب فيه من بلاء. فيقول سبحانه وبحمده والله ولي المتقين. ويقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون معنا في يونس الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك والفوز العظيم. ما أروع تلك البشريات وما أبدع تلك الكرامات. وقال سبحانه وبحمده فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ويقول سبحانه وبحمده وليخشى الذين يتركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. يعني دي نصوص واضحة صريحة في أن في سنن الله إن الإنجاء مرهون بالإيه؟ بالاتقاء. الإنجاء مرهون بالاتقاء. طيب بعد كده النقطة اللي بعدها الاتقاء في الابتداء ودي اتكلمنا عنها. الاتقاء في دي تاني مظهر من مظاهر أهمية الإيه؟ التقوى. المظهر الأول كده هو فكرة إيه؟ دور التقوى في الايه في الانجاء وخصوصا من ايه من فتنه الاشتهاء. النقطه الثانيه الاتقاء في الابتداء في ابتداء خلق الانام وابتداء ظهور الايه الاسلام وكلمنا عنها ان اصلا الاتقاء ده حاجه مثلا ما فيما يتعلق بسيدنا ادم مثلا ما جاتش بعد ما نزل الارض وعاش وحوارات. لا ده حاجه من بدري خالص في اصل تركيبته اصلا. وفي بدايه الاسلام برضو موضوع التقوى ده والاتقاء ما ايه ما تأخرش، لا ده حاضر من بدري خالص خالص، وكأنه معنى تأسيسي أصلا ما ينبغيش البداية بدونه أساس، لا ينبغي البدء بدونه. عشان كده قلت لو احنا هنعلم أطفالنا مهارة سلوكية واحدة فكون الايه الاتقاء ان شاء الله. وبإذن الله أصلا احنا هنطلع من الكتاب أصلا برنامج يعني ان شاء الله لتقوية التقوى عند أطفالنا أصلا بإذن الله، نعمل لهم ان شاء الله حاجة للتقوى، ما هيكون بإذن الله برضو يعني مفتاح للبرنامج لأطفالنا من بدري برضو، عشان نمكن عندهم موضوع التقوى ده ان شاء الله نشتغل عليه. بس احنا دايما بالأطفال عندنا بيبقى السقف، يعني بعد ما بتخلص وتستوعب الموضوع من جميع جوانبه وكل حاجة، يعني زبدة هذا الكلام بقى بنحاول نشوف لانه كيف لانك عشان نكون استقرنا على النواة البنائية واستقرنا على اشياء اخرى يعني. فان شاء الله يكون في مشروع باذن الله لبناء وتقوية التقوى وصناعة المتقين بالنسبة للاطفال. على الاقل احنا في الاطفال عايزين بناء التقوى وتقوية التقوى، يعني احنا البناء يعني البناء كمان اهم لحد كبير مع الاطفال. بعد كده النقطة الثالثة والمهمة جدا، وهي ان وصف النبي صلى الله عليه وسلم للتقوى بانها رأس الامر وجماع كل خير. الحديث ده انا كنت عارفه، بس يعني الحديث استوقفني الوصف النبوي، لان انا لاحظت الكلام ده بقى، لاحظت زي ما بقول كده ان التقوى كأنها عاملة يعني زي الراس بالنسبة للجسد، يعني راس بالنسبة للجسد، الراس في حاجات كتيرة، يعني الراس ان هي الاساس اللي هينطلق منه ويقوم عليه حاجات كتير، والراس في مسألة تحكمها في بقية الايه الجسد وتشابكاتها الضخمة مع الجسد، تمام. وانها فعلا يعني جماع كل خير، يعني الخير كله بيجمع عندها خلاص ويطلع منها، جمع عندها ويطلع منها. المهم ده يعني انا لما استعرضت في سبحان الله استعرضت التقوى في القرآن، فلاحظت الملاحظة دي قبل ما اقرأ الحديث عارفه، بس ما كانش حاضرني ساعتها، لكن لما بدأت اتبع الحديث اللي في السنة وظفرت بالحديث ده فوقفت معاه يعني. ومن اكتر الحاجات صراحة اللي برضو تبهرك يعني التأكيد على قضية فعلا قد ايه السنة بيان رائع جدا جدا للقرآن الكريم، بيان شافي كافي، ان هذا البيان يعني النبوي بيان رائع جدا، ان بيوصف لك التقوى بوصف اللي هو انت بقى جوامع الكلام، ايوه عارف انت اللي هو تلف وتهري بقى وتتشل وتتهبد وعايز تدرك حقيقة التقوى دي هي ايه بالظبط يعني. ما اعرفش، بس يمكن انا عشان يعني دماغي شوية بتروح للايه للامور التصور الواضح، يعني انا حابب بتصور المسألة، انا حابب كل حاجة ارسم لو صح التعبير، لو اعرف عملها تمثال كده واضح، يعني مش مختلط بغيره، واضحة تكون لازم. لان انا بقول انا في رأيي لعلم التمييز، لعلم ده التمييز، يعني انها تبقى مميز المسألة. ما انا لو حسيت ان المفهوم ده مختلط بمفهوم تاني ما تعلمتوش، انا لازم يكون عندي واضح متميز عن غيره، لازم ابقى في راسي متميز عن غيره، فلازم اكون بعرف اوصفه وصف دقيق محدد، زي ما هيجي معنا ان شاء الله في المعنى والماهية، وربنا يسعفنا بس في الوقت ان شاء الله، لان الجزء ده مهم جدا، الجزء بتاع المعنى والماهية ده. يعني بيبقى مهم قوي ان انت تعرف تدي العنوان بالتحديد، تعرف مثلا واحد رايح مثلا عندنا مثلا المعهد مثلا في بني سويف، فتقول له والله روح الحي الفلاني، روح الشارع الفلاني، روح البيت رقم كذا، ادخل البيت ده هتلاقي مش عارف الشقة اللي علمي، يعني تكون ايه لازم تكون انت معك حاجة متميزة جدا، ما يكونش زي كنت بقول في الجسم، انت النهاردة لازم يكون عندك خريطة، ويقول لي انا عايز اروح عند الكبد، قول لي اروح عند الكبد فين، فاقول لك بص على البني ادم ده مش عارف ايه، البني ادم فيه جزء علوي مش عارف بتاع الصدر، وفي جزء سفلي، وفي جزء في الوسط اللي هو البطن، روح على الجزء اللي في الوسط ده اللي اسمه البطن. طيب البطن دي ممكن تقسمها شمال ويمين، خلاص انت روح على الجانب الايه، على الجانب بتاع ده اليمين. انت عندك فوق وتحت، روح فوق تلاقي تحت، يعني تبقى عارف ايه، يعني انت بتعرف توصف بدقة. وبعدين بقى لو انا روحت هناك عايز اتأكد منه هو ده فعلا ولا لا، بص بقى هتلاقي شكله عامل كذا، وهتلاقي ملمسه كذا، وهتلاقي لونه كذا، وهتلاقي يعني المفاهيم ذاتها، المفاهيم ذاتها لازم تبقى كده فيها هذا الوضوح. فهو عشان تبقى انت يعني تعلمت او فهمت لازم تبقى ميزت، والتمييز ده discrimination، فصل، فصل بين الاشياء المتشابهة. فيمكن انا بتبقى دي شغلاني، ده اكتر حاجة شغلاني في المفهوم او الحاجة اللي هتكلم عنها، ان انت تبقى عندك معالم واضحة. مش ولذلك انا بقيس بقى الشخص ده فاهم ولا مش فاهم بالتمييز، حتى مع تمام احترامي مع ناس كتير مثلا ممكن يتكلموا في مسائل وتيجي تقول له مثلا، لا اصلا لما حد يعرف لك حاجة بحاجة تانية اصلا انت تعرف ان هو مش انه في البطاطا اصلا، في البطاطا يعني يعرف لك حاجة بحاجة تانية هو تعرف ان هو في البطاطا، يعني في عالم تاني اصلا. انت بتعرف لي حاجة بحاجة تانية ازاي اصلا؟ طب انت عملت ايه؟ طب لما اجي اقول لك بقى عرف لي الحاجة التانية اللي انت عرفت بيها دي هتقول لي ايه؟ هجيب لك دي ليه بقى؟ لان الناس، في ناس ما بتعرفش تدرك نقاط الافتراء، لان هم مش عقليات تحليلية تحريرية، فلا يرى، دماغه ما هتجيبش قدراته العقلية. لان انا قلت ان كتير من المشتغلين بالعلم هم ما هم مش محررين، وممكن يكونوا اذكياء النفوس ربنا يبارك فيهم ويحفظهم، بس مش اذكياء العقول، هم مش محررين. فبما انه مش محرر ما عندوش قدرة انه يستبين الايه، الفروق، فبياخد باله من نقاط الاتفاق بس ما يقدرش ياخد باله من نقاط الايه، الافتراق، ما يقدرش ياخد باله منها. فطالما ما بياخدش باله منها ما يعرفش ايه، يفصل بين المتشابهات، صعب يفصل بين المتشابهات. طيب فالحته الحال المبحث ده والجزئيه دي مهمه جدا جدا جدا، يعني لان الحقيقه الوصف النبوي فيها لطيف، ويعني ربنا فتح برده كده الواحد وقف معاها وقفه طويله، يعني انا اخذت لي بتاع يومين كده في النص ده لحد استبين اشياء منه. يعني حديث سيدنا ابي ذر رضي الله عنه قال: دخلت المسجد فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وحده، فقلت: يا رسول الله اوصني. قال: اوصيك بتقوى الله. قال: اوصيك بايه؟ بتقوى الله. طيب كالعادة الوصية النبوية ان النبي اول ما يعني يتقال، ولدرجة بقى الواحد بقى شايف انها خلاص سنة، لما حد يستوصيك اول حاجة تقول له ايه؟ اوصيك بتقوى الله على طول، يعني ده بقى. فقال: اوصيك بتقوى الله. طيب والنبي علل بقى، يعني ودي من الحديث القليل النبي فيها بايه، بيعلل الوصية. قال: فانه رأس الامر، فانه رأس الامر كله. ماشي، يعني كلمة رأس الامر قد تكون كافية، لكن رأس الامر كله ماشي مهم. قلت: يا رسول الله زدني. قال: عليك بتلاوة القرآن وذكر الله، فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. قلت: يا رسول الله زدني. قال: إياك وكثرة الضحك، فإنه يميت القلب ويذهب بنور الوجه. قلت: يا رسول الله زدني. قال: عليك بالجهاد، فإنه رهبانية أمتي. قلت: يا رسول الله زدني. قال: أحب المساكين وجالسهم. قلت: يا رسول الله زدني. قال: انظر إلى من تحتك ولا تنظر إلى من فوقك، فإنه أجدر ألا تزدري نعمة الله عندك. قلت: يا رسول الله زدني. قال: قل الحق وإن كان مرا. ت تزدري نعمة الله لو تزدرى تزدرى نعمته لو تزدرى لو هي مبنية للمجهول تبقى تزدرى. هي هنا النعمة مرفوعة مبنية للمجهول يبقى تزدرى دي تزدرى. لا هو في التانية بتاع صحيح مسلم فانه احرى الا تزدروا نعمة الله عليك دي بتاع صحيح مسلم بس دي هنا كده هتبقى تزدرى على الضبط ده بنراجعها هي في عند ابن حبان وفي صحيح الترمذي ان احيانا بتبقى ممكن بيبقى في تصحيف. المهم فقلت يا رسول الله زدني قال قل الحق وان كان ايه وان كان طبعا وصيه نفيسه جدا جدا الحقيقه مليانه يعني حافله باشياء كثيره لكن مش هيتسع المقام ان احنا طبعا نقف معها كلها لكن بس يستوقفك فكرة ايه انه حط التقوى في صدارة كل ايه كل ذاك وقال ان هي ايه رأس الامر ايه كله وبعدين بدأ يحط وراها حاجات ضخمة يعني ما حطش وراها حاجات عادية حط وراها حاجات ايه ضخمة وكأنها الاساس اللي لو نجحت في ايجاده هيعمل ايه هيسهل عليك كل هذه الاشياء اللي مش سهل حاجات صعبة حاجات ضخمة ما هياش برضو يعني سهل على الإنسان. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أوصني يبقى اللي فات ده كان حديث سيدنا مين أبي ذر ده حديث سيدنا أبي سعيد الخدري فقلت يا رسول الله أوصني قال أوصيك بتقوى الله فإنه رأس كل شيء هناك قال رأس الأمر كله وهنا قال رأس إيه كل شيء وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن فإنه روحك في السماء وذكرك في الأرض روحك في السماء وذكرك في الإيه في الأرض إيه لا روحك هي روح روح هي روح مش روح لا روح الترويح ايه الروح يسألونك ما مش يسألونك عن الروح يسألونك عن الروح الروح هو الترويح ايه اسم الروح الله قال المناوي ورأس الشيء عموده وما لا يتم إلا به انا برضو قلت شوف كلام العلماء لربما يكون المراد بالرأس حاجة ايه يعني مثلا تانية مختلفة وقال السندي اي لا قبول لشيء عند الله الا بمراعاته فهو كالرأس كالرأس له. طيب صفحة 201 بقى اللي بعدها لا اكتمك لقد هالني ذلك الوصف جدا واستوقفني بشدة هذا وصف كبير وخطير ولا ينبغي ان يمر مرور الكرام لا سيما لو كان المرء مشغولا بالقضايا البنائية والتزكوية وخصوصا مسألة التراتبية والأولوية والأوزان النسبية المكونات والأشياء التي في منظومة البناء. يعني هو ايه سر ان الوصف ده يهولك جدا ويستوقفك ان انت لما تبقى مشغول بقى بالتراتبية والأولوية والأوزان النسبية ومين الاول ومين اللي بعده فدي حاجة ما ايه ما تمرش تستوقفك جدا. نحن أمام أمر وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بوصف لم يصف به إلا الإسلام نفسه وكأن التقوى هي رأس الرأس وأساس الأساس. يعني أصلا رأس قال فإن رأس الأمر الإيه حديث سيدنا معاذ قال فإن في سنن الترمذي وصححه الشيخ ابن قال فإن رأس الأمر الإسلام وإيه وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في السبيل. يعني الأمر ده ما توصفش به إلا الإيه الإسلام نفسه. يعني أنا حاولت تتبع برضو إن يكون النبي وصف حاجة برأس الأمر مفيش إيه مفيش حاجة توصفت برأس الأمر إلا الإيه وكأن كده وكأن الرأس دي فيها الإسلام وفيها التقوى كأن التقوى جنب الإسلام يعني كأنها جنبها يعني حاجة رأس كده مش حاجة ما تمرش حاجة زي إحنا بنقول أيوة ده متصور إن الإسلام يبقى هو إيه المعنى التأسيسي زي ما قلنا اسلام المقام الاول اسلام القلب تمام كده اسلام النظام اسلام الاحكام فاسلام المقام ده طبعا اكيد هو المعنى التأسيسي ان رأس الامر اسلام صح تمام فده متصور انما ان التقوى تبقى في نفس الايه يعني في نفس المستوى في نفس الليفل كده. ده حاجة برضو كانت مفاجأة يعني. سبحان الملك، هذا بيان عجيب لأهمية التقوى بل وضروريتها، إنها من غيرها بمنزلة الرأس من الإيه؟ من الجسد. وكذلك توحي كلمة الرأس بركنيتها وضرورة حضورها في كل شيء، وكلمة الرأس تشي أيضا بأهميتها في البداية والانطلاق والتأسيس. يبقى الرأس فيها أبعاد، الرأس زي ما قلنا فيها بعد الأهمية، إنها الجزء الأهم في الجسد أصلا، وفيها مسألة الحضور في بقية الجسد، وفيها مسألة البداية والتأسيس والانطلاق. في كلام للبيضاوي في تحفة الأبرار يعني كلام لطيف برضه في نفس الأمر، بيقول: ورأس الأمر أصله. والهيتمي قال في الفتح المبين عن معنى رأس الأمر، قال: لا حياة لشيء من الأعمال بدونه، كما أن الحيوان لا حياة له بدون رأسه. وقال الشيخ عطية سالم في شرح الأربعين النووية: رأس كل شيء أعلاه، هذا في المحسوس مثل رأس الجبل ورأس الإنسان، وفي المعنويات أقوى شيء فيه وعماده وأساسه. مهم يعني الكلام كلام العلماء، الحمد لله مش في نفس الخط اللي احنا يعني واقفين عنده. أنا أؤمن أن حبيبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بميزان لا يعتريه أدنى تهويل أو طغيان أو أدنى تهوين أو خسرة، لكن وصف التقوى بأنها رأس الأمر كله وبأنها رأس كل شيء أدهشني وأذهلني حقا. يعني برضو ده كلام نبوي وكلام صحيح، فأكيد النبي ما بيتكلمش كده وإيه كده وخلاص، يعني هو يعني يعي جيدا ما يقول ويعني جيدا ما يقول صلى الله عليه وسلم. فالواحد فعلا استهوال الأمر. لكن لما شرعت في محاولة تحليل ذلك الوصف وتعليله وتنزيله، بدأت تلك الدهشة في الاضمحلال حتى آل أمرها إلى زوال، وإليك بيان ذلك في النقاط التالية. هنحاول نعلل بقى يعني الوصف ده. واحد، أمر الدين فعلا تنزل التقوى منه منزلة الرأس من الجسد وهي في أعلى، ويتجلى ذلك من إطلاق ربنا وصف كلمة التقوى على لا إله إلا الله محمد رسول الله، أعلى وأغلى وأهم وأعظم كلمة في الوجود. يعني فعلا التقوى هي طبيعي أنها تكون كده في أمر الدين. ليه؟ لأن ربنا سمى الشهادتين سماها إيه؟ كلمة التقوى، سماها كلمة الإيه؟ التقوى. نروح للهامش، شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول في الجواب الصحيح: والكلمة في لغة العرب هي الجملة المفيدة، سواء كانت جملة اسمية أو فعلية، وهي القول التام. وكذلك الكلام عندهم هو الجملة التامة. قال تعالى: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم، فسمى هذه الجملة كلمة. وقال تعالى: مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، وهي قول لا إله إلا الله. ولما شاع عند المنشغلين أو المشتغلين بالنحو استعمال لفظ الكلمة في الاسم أو الفعل وحرف المعنى، صاروا يظنون أن هذا هو كلام العرب، وليس الأمر كذلك، بل هذا اصطلاح هؤلاء النحاة. فإن العرب لم يعرف عنهم أنهم استعملوا لفظة الكلمة والكلام إلا في الجملة التامة. وهكذا نقل عنهم أئمة النحو كسبوي وغيره. وقال في مجموع الفتاوى: وكذلك حيث وجد في الكتاب والسنة بل وفي كلام العرب، كلام العربي نظمه ونثره، بل وفي كلام العربي نظمه ونثره لفظة كلمة، فإنما يراد به المفيد التي تسميها النحاة جملة تام. ده ملمح لطيف يشير إليه يعني الإمام ابن تيمية رحمه الله، عشان ده بيعمل إشكال، لأن في اصطلاحات اصطلحوا عليها في العلوم زي النحو وغيرها، الاصطلاحات دي بتعمل لك إشكال فين؟ في النصوص الشرعية. فالأصل عند العرب إن كلمة كلمة يعني جملة إيه؟ مفيدة. مش ده الأصل عند العرب إنها جملة مفيدة، كلمة كلمة يعني كلمة مفردة، ده مش الأصل عند العرب. ده الاصطلاح اللي إيه؟ اللي اشتهر في النحو. إنما اللي عند العرب لما يقولوا كلمة أو كلام يعني جملة مفيدة. خلاص يعني جملة مفيدة. والقرآن جاب كده، فكلمة التقوى اللي هي لا إله إلا الله محمد رسول الله، كلمة طيبة اللي هي لا إله إلا الله، كبرت كلمة تخرج من أفواههم اللي هم لما قالوا اتخذ الله إيه ولده، ماشي، كلا إنها كلمة وقائلها رب ارجعون. يعني فهي فكرة الإيه، فكرة كلمة يعني الاصطلاح اللي في النحو اصطلاح مش إيه مش دقيق. نقطة بس عشان دي فائدة مهمة فحبيت عشان كده أشير إليها في الهامش. وقال تعالى وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وإيه وأهلها. وفسر رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة التقوى بأنها لا إله إلا الله، ده موجود في سنة الترمذي وصحيح الشيخ الألباني، أن النبي نفسه فسر كلمة التقوى بأنها إيه لا إله إلا الله. وقال عثمان بن عفان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد حقا من قلبه إلا حرم على النار. فقال له عمر بن الخطاب أنا أحدثك ما هي؟ هي كلمة الإخلاص التي ألزمها الله تبارك وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، وهي كلمة التقوى التي ألاص عليها نبي الله عمه أبا طالب عند الموت. ألاص يعني أداره عليها وروده فيها شهادة أن لا إله إلا الله، وده في مسند أحمد صحيح الشيخ شاكر والشيخ الأرنوط. فالشاهد إن هنا إيه كلمة برضو الكلمة، والكلمة دي هي إيه لا إله إلا الله. وذكر الصحابة والتابعون والمفسرون من في معنى كلمة التقوى أقوالا معظمها يدور حول الإيه الشهادتين. وأرى أن هذه الأقوال بالإضافة لما صح مرفوعا هي من باب التفسير بالإيه بالمثال. قال ابن عاشور وكلمة التقوى أو كلمة التقوى إن حملت على ظاهر معنى كلمة كانت من قبيل الألفاظ، وإطلاق الكلمة على الكلام شائع، ومعنى إلزامه إياهم كلمة التقوى أنه قدر لهم الثبات عليها قولا بلفظها وعملا بمدلولها، إذ فائدة الكلام حصول إيه حصول معنى. ويجوز أن تحتمل كلمة أو كلمة تحتمل كلمة على غير ظاهر معنى، وتكون إضافتها إلى التقوى إضافة بيانية، أي كلمة هي التقوى، ماشي. وألزمهم كلمة، هو بيقول كلمة يعني الكلمة دي إضافة بيانية، يبقى وألزمهم التقوى، ويكون المعنى وألزمهم التقوى، ويدخل في التقوى ابتداء توحيد الله. ويجوز أن يكون لفظ كلمة مطلقا على حقيقة الشيء، ويؤيد هذا الوجه ما نقل عن مجاهد أنه قال كلمة التقوى الإخلاص، فجعل الكلمة معنى من التقوى. فالمعنى على هذين التوجهين الأخيرين أنهم تخلقوا بالتقوى لا يفارقونها، فاستعير الإلزام لدوام المقارنة. وهذان الوجهان لا يعارضان تفسير كلمة التقوى بكلمة الشهادة المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ يكون ذلك تفسيرا بجزئين من التقوى المفترض، أو بجزئين من التقوى هو أهم جزئياتها، أي تفسير أو تفسير مثال. نقول ويعجبني كلام العلماء الذي انطلق من مبدأ العمومية القرآنية ونظر إلى الأمر بنظرة مقاصدية وتعامل معه بطريقة جامعة شمولية. يقول ابن تيمية وكلمة التقوى مثل لا إله إلا الله والله أكبر من الكلمات التي يصدق المؤمنون بمضمونها إن كانت خبرا، ويطيعونها إن كانت أمرا. وكلمة التقوى اسم جنس لكل كلمة يتقى الله بها، وهو الصدق والعدل. فكل من تحرى الصدق في خبره والعدل في أمره فقد لزم كلمة التقوى. وأصدق الكلام وأعدله قول لا إله إلا الله، فهو أخص الكلمات بأنها كلمة التقوى. كلامنا في صحيح شيخ ابن تيمية. القيم بيقول ألزم عباده المؤمنين كلمة التقوى، وهي جنس يعم كل كلمة يتقى الله بها، وأعلى نوعها كلمة الإخلاص، وقد فسرت ببسم الله الرحمن الرحيم، وهي الكلمة التي أبت قريش أن تلتزمها. البقاء بيقول وألزمهم أي المؤمنين إلزام إكرام أو تشريف، لا إلزام إهانة وتعنيف. كلمة التقوى وهي كل قول أو فعل ناشئ عن التقوى وإعلاء كلمة الإخلاص. وأضافها إلى التقوى التي هي اتخاذ ساتر يقي حر النار، فجعلها وصفا لازما لهم غير منفك عنهم، لأنها سببها الحامل عليه. في الهامش ابن القيم بيقول في شفاء العليل أيضا وكلمة التقوى هي الكلمة التي يتقى الله بها، وهي وأعلى أنواع هذه الكلمة هي قول لا إله إلا الله، ثم كل كلمة يتقى الله بها بعدها فهي من كلمة التقوى. يعني قال كلام الشيخ السنة تيمية في الأخير. وفي سر تسمية الشهادتين تحديدا بكلمة التقوى يقول الماوردي: وسميت كلمة التقوى لأنهم يتقون بها غضب الله. وقال الواحدي: اتقى بها من الشرك. ويقول الزمخشري: ومعنى إضافتها إلى التقوى أنها سبب التقوى وأساسها، وقيل كلمة أهل التقوى. ويقول ابن عطية: لأنها الكلمة التي لأن هذه الكلمة تقي النار. ويقول ابن عاشور: ومعنى إضافتها أن كلمة الشهادة أصل التقوى، فإن أساس التقوى اجتناب عبادة الأصنام، ثم تتفرع على ذلك شعب التقوى كلها. وأكد رسول الله صلى الله عليه وسلم على دور كلمة الاتقاء في الإنجاء كما أكد على دورها في الاهتداء. فعن أبي بكر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نجاة من هذا الأمر الذي نحن فيه؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. تعالوا بنا نتابع القصة كاملة من خلال هذه الرواية. فعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي النبي صلى الله عليه وسلم حزنوا عليه حتى كاد بعضهم يوسوس. قال عثمان: وكنت منهم، فبين أنا جالس في ظل أطم من الآطام مر علي عمر رضي الله عنه فسلم علي، فلم أشعر أنه مر ولا سلم. فقال أبو بكر: وقد شغلك عن ذلك أمر؟ فقلت: أجل. قال: ما هو؟ فقال عثمان: توفى الله عز وجل نبيه قبل أن نسأله عن نجاة هذا الأمر. قال أبو بكر: قد سألته عن ذلك. قال: فقمت إليه فقلت له: بأبي أنت وأمي، أنت أحق بها. قال أبو بكر: قلت يا رسول الله، ما نجاة هذا الأمر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قبل مني الكلمة التي عرضت على عمي فردها علي فهي له نجاة. وانطلاقا مما سبق، يؤكد الكثير من العلماء على أن المطالبة بالتقوى أول ما تنصرف لاتقاء الشرك والكفر، وهذا طبعا رأس الأمر. يبقى التقوى ده الاعتبار الأول اللي التقوى به رأس الأمر، أن ربنا سمى كلمة التوحيد، سماها إيه؟ كلمة التقوى يعني. وكأن أول شيء هتفعل فيه التقوى هو إيه؟ كلمة التوحيد اللي هو الشهادتين أصل الإسلام. وكأن الإنسان محتاج التقوى عشان يفعلها فين؟ يفعلها في كلمة التوحيد. يعني مش عايز أقول بقى لو هيرجع اللي بيسموه شروط لا إله إلا الله، كان يحط فيها التقوى. التقوى كشرط أساسي، إن هو الإنسان مش مجرد إن يقول لا إله إلا الله خلاص، أما بقى متقيا يعني بقى زي ما في بقى مخلصا وزي مش عارف كذا، يبقى فيها التقوى أصلا. لأن التقوى في يعني الإنسان لو حقق التقوى في التوحيد، في شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لو حقق التقوى فعلا واتقى بها الشرك واتقى بها ما يغضب الله، ده هيكون أساس لكل حاجة جاية بعد كده. تمام. وهي اصلا الشهادتين في حد ذاتهم هم تقوى اصلا، يعني هم تقوى. يعني الانسان دول الشهادتين تقوى، اتقى بهم الشرك، اتقى بهم غضب الله، اتقى بها النار، اتقى بها. مهم، ده اول نقطة. النقطة الثانية، والتقوى تعتبر بمعنى بمثابة معنى او مفهوم لابد ان يكون جزءا من حقيقة كل الطاعات، سواء كانت فعل مأمور أو ترك محذور، فالتقوى معيار ومقياس. قال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماءها ولكن ناله الإيه؟ تقوى منكم. وكأن التقوى معيار ومقياس على أساسه أنت بتعرف إيه؟ يعني العبادة دي اتعملت ولا ما اتعملتش؟ يعني هو في مثلا في ده مش مقصد بقدر ما هي معيار، لا مش مقصد، يعني هي مش مقصد انت عايز تحققه في الاخر، لا هو معيار موجود مع الحاجة. يعني مثلا انت ذبحت بتقوى، صمت بتقوى، يعني انت فاهم، صمت بتقوى، ايوه كأنها كده. يعني مش مقصد اكتر انها في النهاية، انت هي طبعا هتصب فيها بس مش هي بتبقى المقصد النهائي. بس هي معيار في الاول، يعني هي معيار في الاول، يعني هي حاضرة في كل حاجة، يعني مستصحبة معك او مستصحبة معك. يعني ليه الله الحمى ولا دماء ولكن قالوا ليه؟ انت كأنك بتتقي بهذا الذي فعلت، انت بتتقي بالصوم، فاهم يعني انت يعني انت كأن ده المعيار اللازم موجود في ايه؟ يعني تصوم بتقوى، تذبح بتقوى، تصلي بتقوى، واضح؟ يعني هو ده اللي قلته في فكرة انها مركزية، زي ما انت بالظبط بتعمل ايه؟ بتصوم باخلاص، فاهم؟ بتصلي باخلاص، يعني دي حاجة ما ايوه ما يعني حاجة من لوازم، مش لكن لا شك بقى لما انت هتقوم تصوم بايه؟ بتقوى، فهتعمل ايه؟ هتحسن تقواك طبعا، هتزود ارصتك من التقوى، هتحسن تقوى، فتيجي المره الجايه تصوم ايه؟ احسن. والتقوى اللي انت الصهيه دي دايما هي روعه العبوديه المركزيه. ايه العبوديه المركزيه يا جماعه؟ عامله زي المخزن او الريزرفوار، اللي هي كان انت عندك بطاريه احتياطيه انت شحنها. انت لما مثلا تقوم دلوقتي، كنا بقول قبل كده في التدبر مثلا، لما انا اقوم مثلا قرات بتدبر، ايه اللي حصل؟ ان انا في الشحنه دي ما هتشغلش التلاوه بس،
اشتغلت كله.
فانا لما قمت قرات بتدبر عملت ايه في ارصده التدبر في القلب؟ عملت فيه ايه؟ شغلت كله في كل حاجة. هي نفس القصة التقوى كده، انت لما تقوم مثلا تصوم بتقوى او تحرص على التقوى في الصوم، فلما تصوم هيحصل ايه؟ التقوى، بطارية التقوى اللي ركنا على جنب دي هيحصل لها ايه؟ هتزيد. فلما تزيد بقى تلاقي نفسك التقوى دي مالها؟ اشتغلت في حتة تانية كتير. ففهموها كده، هي مش فكرة انها هي لازم تبقى مستصحبة مع الشيء، مستصحبة معاه. ولما ده يجي بقى، لما البطارية دي مشحونة، طول البطارية دي مشحونة دايما، فانت قمت بقى يقابلك منكر، تقدر تعمل ايه؟ عادي، برصيد التقوى ده تقدر الحمد لله توجهه. هتيجي تعمل طاعة جديدة، تقدر تقوم تعمل الطاعة الجديدة، وتيجي الطاعة الجديدة تعمل ايه في الايه؟ ترجع على رصيد التقوى. ودي كأنها بطارية، للبطاريات المركزية كده، يعني بطاريات مركزية موجودة عندك، البطاريات دي بتزود. يعني هي بطاريات بتعرف تشغل حاجات كتيرة، يعني هي مش هتشغل حاجة واحدة. لا لا، هي اللي بقول لك عليه ده، ما تقعدش تجيبها يمين وشمال، هي كده اللي اي تصور تاني هيطلعك بره. هي لان هي عندها اتصال دائم بالحاجه رايحه جايه، يعني لازم تشوف لها صوره حاجه رايحه جايه. هي البطاريه دي اللي رايحه جايه، يعني البطاريه ضعفت ما هتقومش. البطاريه انت شغلتها هتشحن، يعني هتساعدك الحاجه وتتشحن، هي زي الدينامو، زي الدينامو تشحن، فاهم؟ هتشحن وتشغل لك غيرها، فهي كده اصلا. ولذلك هنعرف بعد كده ان انت مثلا لازم تشوف الحاجات اللي هنتكلم عليها اسمها مقويات التقوى. مقويات التقوى دي انت هتشوف ايه السهل عليك اللي تشحن بيه بطاريتك بسرعة. عشان كده من الغباوة انك تعمل ايه؟ انك تسيب البطارية عمال شحنها بيقل بيقل بيقل، وتفضل مناحر مع حاجة مش عارفت ايه. لا، انت اشحنها بايه؟ باسرع حاجة، اسهل حاجة بالنسبة لك وانسى، بشحنها وشحنها شحنها شحنها شحنها. والشحنة دي ان شاء الله لما ترتقي لحاجة ما تقدر بيها تزبط بيها الحاجات اللي ايه اللي انت مش. عشان كده جيت في فصل من فصول جمعت لكم مقويات التقوى، مش عشان خاطر انت تعملها كلها، عشان تشوف ايه تختار لما تبقى محتاج تشحن بسرعة، تشوف ايه الحاجة اللي ايه اللي تشحن بيها بطارية التقوى وتشغل بيها، عشان تخليك محافظ، عشان ما توصلش لمرحلة الأسر دي، يبقى لسه لا يزال في طاقة جوه القلب أصلا يقدر الإنسان يشتغل بيها. النقطة الثالثة، وكما تحتاج الأعمال المحمودة المنشودة إلى التقوى في الابتداء والتأسيس، تحتاج إليها أيضا في الاستواء والتلبيس. لذا وصف الله التقوى بأنها خير أساس وبأنها خير لباس. هذه برضو مسألة مهمة، إن التقوى زي ما قلنا هي معنا فين؟ في الابتداء والتأسيس، ومعنا في الاستواء والتلبيس. تلبيس يعني نكون لباس يعني. فقال تعالى، فمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفه جرف نهار فانهار به في نار جهنم. ماشي؟ فمن أسس بنيانه على تقوى من الله يرضى خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف نهار فانهار به في نار جهنم. فهنا وصف التقوى بأنها أساس، خير أساس. وصفها بانها خير لباس، خير اساس ده في التأسيس خلاص في الابتداء، وخير لباس ده في التلبس في الاستواء، ولباس التقوى ذلك ايه؟ ذلك خير. فبرضو لما تيجي تبص هتلاقيها فعلا رأس الامر انها مطلوبة في في التأسيس خلاص، ابتداء والتأسيس في الاستواء والتلبس، فمطلوبة هنا ومطلوبة هنا. يعني انت خلاص حتى انت اسست بقى وتمام وانطلقت، لا حتى برضو انت محتاج له ايه عشان بقى تحصن اللي هو عليه دايما التمكين والتحسين والتحصين. وعشان كده بقول هي بطارية لازم تفضل دايما يعني مشحونة، لازم تفضل مشحونة. والتقوى للعمل، نقطة الرابعة، والتقوى للعمل بمثابة وقود الامداد الاساسي وزاد الاسعاد الضروري في كل مرحلة مراحل الابتداء والاستواء. لذا وصف الله بأنها خير زاد وبأنها أفضل إمداد، قال تعالى وتزودوا فإن خير الزاد الإيه؟ التقوى. يعني شوف التشبيهات القرآنية بأنها أساس، عشان كده ما تستغربش من الوصف النبوي بقى، أن ربنا يوصفها بأنها أساس، خير أساس، خير لباس، خير زاد. الزاد ده هو اللي بقول عليه بقى الفكرة الإيه؟ فكرة البطارية، الشحن. الزاد يدي الإمداد، طاقة يدي الإمداد، فهي خير زاد، خير ما يتزود به. تتزود به انت واحد النهاردة رايح تصلي، ما انت رايح تصلي دي سفر، سفرة صلاة، محتاج زادك، زادك فيها الطاقة بتاعتك هي ايه؟ هي التقوى. هتصوم، هي ده اللي بنقول عليه، فهي زاد، اساس، لباس، وهكذا. طيب النقطة الخامسة في يعني مسألة انه رأس الامر كله، بنقول ولذلك فإن حضور التقوى في العمل الواحد ينقله نقلة أخرى إلى أعلى المراتب وأسنى المطالب، ولا تنقل التقوى العمل فحسب بل تنقل العامل أيضا حتى تصل به إلى أعلى المراتب الأكرمية والأفضلية. لذا فالتقوى فعلا رأس الأمر كله، ولقد أسلفنا أن رأس الشيء أعلاه. يقول تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وقال صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل. يعني الشاهد إيه بقى اللي كنا بنقوله؟ إن التقوى حاجة مع العمل، يعني لما تدخل مع العمل تخلي العمل ده إيه؟ تنقله مرتبة تانية خالص، مش بتنقل العمل بقى، ده بتنقل الإيه؟ العامل نفسه. يعني الشخص المتقي الذي وصل لرتبة التقوى، وصل لرتبة التقوى، الأعمال الصادرة عنه بتبقى إيه؟ مختلفة خالص عن الشخص العادي، زي ما كنا قلناها قبل كده في العالم والعابد، أيوة، أو مثلا الاستشاري والأخصائي. لا، الاستشاري ده هو هيروح يبص ينظر الحالة وهيدوله مش عارف 1000 جنيه، والراجل الأخصائي يروح ينظرها ياخد 100 جنيه. فحتى بقى يعني الرتبة نفسها رتبة ايه؟ رتبة مختلفة. فالتقوى يعني رأس الامر ان هو الحاجة اللي انت كل ما تزود فيها كل ما بتعمل ايه؟ كل ما بترفع رتبتك بسهولة. يعني هي الاصل في رفع الرتبة، الاصل في رفع الرتبة. لان مثلا النهاردة واحد عايز يزود، واحد عايز يحصل 1000 جنيه في اليوم، فهو قدامه طريقين، قدامه طريق يعني سهل وطريق صعب. طريق سهل ان هو يشتغل، يعني يروح يناظر 10 حلقات، تمام، وده طريق سهل يريح راسه ويقعد طول عمره ورمان كده في القصة دي. وفي طريق اسهل ان هو يروح مثلا ياخد دكتوراه يتعب له 4-5 سنين وبعد كده يناظر حالة واحدة في اليوم بالايه؟ بالالف ده، ال10 حالات يبقوا ب10,000. يعني هي دي القصة، القصة ان انت التقوى هي دايما اللي هيفهم، هيلاقي كل ما انت تزود في ارصدة التقوى بتاعتك وتشحن بطاريتك من التقوى، كل ده ما هيرفع رتبتك بايه؟ فده رأس الامر، رأس الامر في رفعة العبد وترقيه في المنازل. طيب النقطة السادسة، في رأيي ان مفهوم التقوى ليس فقط رأس الامر في ميادين الدين والايمان، بل انه رأس الامر ورأس كل شيء في ميادين الدنيا والايه؟ والعمران. كنا قلنا قبل كده فما نجح ناجح ولا أفلح مفلح ولا سعيد سعيد إلا بتفعيل مفهوم التقوى ومراعاة لوازمها. يقول تعالى فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يعني حتى هو الفلاح نفسه مرهون بالإيه؟ مرهون بالتقوى. كل ما رصيد العبد من التقوى زاد، كل ما رصيد من الفلاح إيه؟ زاد. طيب وتأمل الجمع في تلك الوصية النبوية بين التقوى والجهاد والذكر يعني الحديث نرجع للحديث نفسه بقى. النبي صلى الله عليه وسلم جمع في الوصية دي بين التقوى والجهاد والذكر وخصوصا تلاوة القرآن. ولا شك أن التقوى تفتقر للمجاهدة، وكلاهما يقويه ويعين عليه ذكر الله وتلاوة الإيه؟ القرآن. في وصف تاني بقى لطيف برضو جدا، النبي وصف به التقوى في رواية أخرى الحديث سيدنا أبي سعيد الخدري: ولقد وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم التقوى بوصف كبير خطير هالني أيضا واستوقفني بشدة، لأن وصف من زاوية تانية. لقد وصفها بأنها جماع كل خير. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني. في الرواية دي كان سيدنا أبو سعيد هو اللي طلب الإيه؟ الوصية. الحديث اللي هو أيوة الذكر قال: سألت رسول الله فقلت أوصني، في الرواية اللي فات. الرواية دي إن هو سيدنا أبو سعيد نفسه اللي إيه؟ أبو سعيد بيحكي عن حد ماشي. فبيقول: جاء رجل من النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أوصني. قال: عليك بتقوى الله فإنه جماع كل خير، عليك بالجهاد فإنه رهبانية المسلمين، عليك بذكر الله وتلاوة كتابه فإنه نور لك في الأرض وذكر لك في السماء، واخزن لسانك إلا من خير فإنك بذلك تغلب الشيطان. في مسند أبي يعلى الحديث وفي صحيح الترغيب، والشيخ الحويني كان صححه في تنبيه الهاجد، وقال المنوي في التيسير: أي هي وإن قل لفظها كلمة جامعة لحقوق الحق والخلق. حمك الله. للوهلة الأولى وبالنظرة العابرة لا تسعفك الدلائل على كون التقوى جماع كل خير، لكن بقليل من التأمل يتجلى الأمر. فتحقيق التقوى المحمودة المنشودة يستلزم اجتماع كل صنوف الخير من الإيقان والإيمان والإحسان. فإذا وضع العبد نصب عينيه تحقيق التقوى المحمودة المنشودة اجتمعت فيه كل صنوف الخيرات. وكأنه يكفينا في بيان اجتماع صنوف الخير في إنسان أن نصفه بأنه من أهل التقوى أو من المتقين. وإذا فهمنا ذلك عرفنا سر وصف المتقين وسر تعريف التقوى في القرآن باجتماع أصناف متعددة من صور الخير والإحسان. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال: ليس البر أن تولوا وجوهكم. فقال فقرأ علي قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وأتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم الإيه؟ المتقون. فالآية تؤكد أن التقوى جماع الخيرات، وأن المتقين هم الذين اجتمعت فيهم كل تلك الخيرات من أمات العبادات. كل الخيرات من أمات العبادات هي الإيه؟ اللي في المتقين. ويقول تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فالمتقين دي كلها أوصفهم، وبالإضافة إلى التأكيد على أن المتقين هم الذين اجتمعت فيهم كل تلك الخيرات من أمهات العبادات، تؤكد الآيات أن التقوى جالبة لمجموعة من الخيرات والبركات. وقال سبحانه وبحمده: ولقد أتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. وقال جل جلاله: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. بالإضافة على التأكيد إلى التأكيد على أن المتقين هم الذين اجتمع فيهم كل تلك الخيرات من أمهات العبادات، تؤكد الآيات على أن التقوى جالبة لمجموعة من الخيرات والبركات. ويقول تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. مين؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ويغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وبالإضافة إلى التأكيد على أن المتقين هم الذين اجتمعت فيهم كل تلك الخيرات من أمهات العبادات تؤكد الآيات على أن التقوى جالبة لمجموعة من الخيرات والبركات. وقال سبحانه وبحمده وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. وقال جل جلاله إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وفي الآية الثامنة والأخيرة قال عز وجل والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. وكل تلك الآيات التي اشتملت على تعريفات وبيان صفات تؤكد أن التقوى فعلا جماع كل الخيرات وعنوان كل البركات. هي دي اللقطة أو النقطة وهي فكرة إن التقوى الوصف ده وصف مختلف عن الوصف الأول بتاع يعني رأس الأمر. أيوة في إيه بقى؟ أيوة البداية والنهاية. يعني رأس الأمر ماشي إن هو البداية لكن جماع الخير اللي هو الإيه النهاية. يعني من الآخر أيوة التقوى هي البداية وهي النهاية. يعني أنت بتبدأ مستصحب التقوى خلاص لكن لو نجحت اللي قلنا عليه بقى فكرة بناء التقوى وتقوية التقوى ده كده اللي انت تشتغل عليه تبني التقوى وتقوي التقوى تبني التقوى بشكل عام وتقوي التقوى بشكل ايه عام وتبني بقى التقوى وتقوي التقوى في الصيام تبني التقوى وتقوي التقوى في الصلاة تبني التقوى وتقوي التقوى في كذا. بعد مرحلة من الوصول زي ما قلنا للايه للميادين المطلوبة والمستويات المطلوبة حق تقاته خلاص هتصل لرتبة الايه المتقين. فإذا وصلت لرتبة المتقين وصلت هنا كده جمعت كل خير. هتلاقي بقى لما الإنسان يصل لرتبة المتقين دي هتلاقي يصدر عنه حاجات إيه كل هذه الأشياء. يعني يخشون ربهم بالغيب يقيمون الصلاة يعني وكأن ده أنت المستوى اللي عايز توصله. ولو وصلت للمستوى ده هذا جمعه إيه وكأن يكفي أنك تصف حد بأنه إيه متقي وساعتها تفهم فعلا ان اكرمكم عند الله اتقاكم خلاص. وتعرف بقى ان بعد كده هتبقى انت الترقي في الايه في التقوى والتقوى دي يبقى ليها انعكاساتها وليها لوازمها. وكأن اذا حصلت هذه الحالة من التقوى هتعمل ايه هتشاع بقى التقوى دي على صلاتك هتبقى صلاتك صلاة المتقين. فيبقى انت خرجت من الفعل الى الفاعل من الافعال الى الافراد. فهي كده هو الترتيب كده انك تبني التقوى وتقوي التقوى ابتداء تأسسها وبعدين التقوى اللي انت بنيتها كأنك عملت اشتريت البطارية بتاعت التقوى دي وحطتها وبعدين بقى بدأت بطارية التقوى دي تحاول تعمل ايه تقويها وتفعلها فين تفعلها في الصلاة في الصوم في الميادين المختلفة بالمستويات الايه المختلفة لغاية ما بفضل الله البطارية بتتقوى دي تبقى اللي هي البطارية الايه الاساسية الكبيرة. انت تبقى خلاص ارتقيت ان بقى عندك هذه البطارية دي هي اللي تعمل ايه بقى هي اللي تشحن كل حاجة بقى. يبقى خلاص هي جماعة كل خير البطارية دي بقى انك لو وصلت البطارية ان بقى اسمك متقي يبقى خلاص بعد كده البطارية دي تعمل ايه هي هتشغل لك الصلاة وتشغل لك الصوم وتشغل لك الحج وتشغل لك كل حاجة. هي دي الفكرة. وده بقى ينبيك عن الايه ان فعلا الوصف النبوي يعني وصف جامع مانع ان هو النبي جابها لك من تحت وجابها لك من ايه من فوق جابها لك من الاول وجابها لك من ايه من الاخر. وده زي ما قلت اصلا فك ليه اشكال كبير جدا في تعريف التقوى اللي هو ان انت تيجي تلاقيهم بيعرفوا التقوى بالتعريف النهائي ده مين المتقين اللي هم مثلا المذكورين في آية ايه في آية البقر دول ليس البر أن تولوا وجوهكم. طب مش معقولة يعني أنا عايز أعمل التقوى تقول لي أعمل كل الكلام ده ما أنا أصلا مش عارف أعمل الحاجات دي. فأجي أقول لك عايز أبقى متقي تقول لي أعمل ده يبقى عمري ما أبقى متقي. لا جايبك جايلك من السقف، جاي من السقف من البطارية اللي هي من جايلك من جماع كل خير. انما لو انت عايزني ابني التقوى يبقى تعالي لي من ايه، من رأس، ماشي، رأس كل امر، تعالي لي من رأس كل امر، تعالي الاول من تأسيس الرأس دي كده، الرأس دي الصغيرة، وتكبر وتكبر تكبر 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 تكبر، وبعد كده ان شاء الله تبقى هي جماع ايه، كل خير. تمام. طيب ده الحقيقة من اهم معالم اهمية التقوى. وزي ما قلت يعني انتوا تلاحظوا ان احنا ما بنتناولهاش التناول الكلاسيكي او التناول اللي هو الايات دي كذا وكذا والايات والتقوى مالها، احنا بنتناولها تناول بنائي، تناول بنائي اللي احنا محتاجينه في الخط اللي احنا فيه. النقطة الرابعة والاخيرة وهي تعزيز المنجيات الاخرى، يعني اللي في حاجات ذكرت في انها منجيات من الفتن بشكل عام، منجيات من الشهوات او غيرها. فالمنجيات الاخرى انا برضو يعني حاولت اشوف هنا شبكة العلاقات بتاعة التقوى وحاول اوظفها في خدمة المنجيات الايه الاخرى، في خدمة المنجيات الاخرى. فده ان شاء الله يعني نتناوله في المرة القادمة. تمام. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت،
واجعلني دوما متقيا في السر كذلك ولعلني من غيرك حقا خلصني، ولوجهك دوما أخلصني. رباه تعالى يا أملي، أنت إلهي قرة عيني.